انا وصلت لحد الجزء ده من الحلقة الحمد لله، وعايز العلاج يعني. ما في الاخر يعني مش هتسيبوني كده اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
أهلا
ورحمة
شيخ.
الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ،
الله
يسعدك
يسلمك.
حبيبي،
والله
ده نورك،
الله يرضى
ربنا
عنك.
يصلح حالك. الله يكرمك.
إن شاء الله إحنا يعني دي الحلقة التانية من بودكاست منارات، وحضرتك مشرفنا ضيف، وإن شاء الله ما تبقاش الحلقة الأخيرة مع حضرتك. يعني
يا رب.
موضوع النهاردة موضوع يعني مهم، يهمنا كلنا ويهم كل مسلم. وأنا صراحة جاي الحلقة دي يعني جاي يعني إيه مسلم نفسي يعني إن شاء الله، يعني ان انا احاول قدر الامكان ان انا اطلع بفايده، وان ربنا يعيني ويستخرج مني الكلام والاسئله ان احنا نقدر باذن الله ننفع الناس في الموضوع ده.
يا رب يا رب،
فصلى الله سبحانه وتعالى ان يستخرج منك ما يرضيه
اللهم
وان
آمين يا رب
يجري الحق على لسانه.
يا رب يا رب.
موضوع القلب يعني سبحان الله، كنت لسه حتى بتكلم مع شباب في مجلس كده النهارده الصبح يعني، فحد بعت لي تعليق يعني في التعليقات، قال لي انا حاسس ان انا قلبي تعبان في مرض، يعني انا حاسس بثقل في العبادة وحاسس ان انا عندي مشاكل، قلبي مريض. فده يعني ده يعني حالنا كلنا يعني، يعني سبحان الله مشاكل القلب دي كتير مننا ممكن بيغفل عنها، او هو اصلا مش فاهم قيمة ان هو يتعلم علم القلب ده. زي ما حضرتك يعني بينت لينا قبل كده ان ده من العلوم، علم أمراض القلوب وإصلاح القلب. فيعني لو إحنا عايزين نوصل لهدف من الحلقة دي يعني قبل ما ندخل كده، مين اللي ممكن يستفيد في حلقة زي دي لو إحنا بنتكلم عن القلب؟ لو شاب كده بيسمعني أو بنت بتسمع الكلام ده، بتسمع كلام حضرتك إن شاء الله، ممكن يستفيد إزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أولا إجابة على السؤال الأولاني، إحنا بنخاطب مين؟ إحنا بنخاطب بحالة النهاردة كل حد عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنخاطب كل حد نفسه يوصل للجنة. هتقول لي منين الكلام ده؟ هقول لك من آية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة قاف. الآية دي بتوضح لينا إزاي فعلا نوصل لربنا سبحانه وتعالى ونوصل للجنة. والعجيب إن الآيات دي ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش فيها لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج خالص، وإنما اتكلم فيها عن القلب. في مشهد من مشاهد الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. من أول الكلمة اللي جاية دي ربنا سبحانه وتعالى هيتكلم على أصناف من البشر أهلوا لدخول الجنة، معاهم صفات، اتحلوا بصفات أهلتهم لدخول الجنة. والعجيب إن الصفات دي كلها متعلقة بقلوبهم، وده دلالة إن الناس دي اشتغلت على قلوبها كتير في الدنيا فاستحقت الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل واحد أواب. والأواب ده هو كثير الرجوع إلى الله بقلبه، اللي عنده دايما ندم على الذنب اللي بيعمله، وعنده دايما شعور بالتقصير في الطاعة فبيقوم يعمل طاعة، ولو عمل معصية هو أواب بيرجع لربنا عنها بصراحة. فالعمل ده بالنسبة لنا عمل قلبي ولا عمل جوارح؟
قلب.
عمل قلبي. أواب. حفيظ، مين هو الحفيظ؟ قال لك الحفيظ هو الذي حفظ نعم الله بالشكر، والشكر ده عمل قلبي. والنبي كان بيدعو ان ربنا يرزقه القلب الشاكر، قلب شاكر. من خشي الرحمن بالغيب، ده واحد كان في وقت سره لما الاوضه بتتقفل عليه لوحده، او لما زوجته واولاده بيروح عند حماته يوم الخميس وقاعد هو في البيت لوحده، فهو كان بيخاف من ربنا قوي. راكب عربيته والعربيه متفيمه، وقعد قدامه بنت جميله جدا ولبسها صعب جدا، فهو خاف من ربنا. من خشي الرحمن بالغيب، ده عمل ايه؟
قلبي
برضه. وجاء بقلب منيب. القلب المنيب هو ايه؟ يعني اكثر اهل التفسير قالوا ان القلب المنيب هو القلب السليم. يعني انا ما احسدكش ان الفيديو بتاعك جاب اكتر من المشاهدات بتاعتي، بتاعت الفيديو بتاعي. ما بحسدكش عشان انت في مكان احسن مني، ما بحسدكش عشان ربنا اداك وما ادانيش. القلب السليم هو القلب اللي سالم من المعصية. قال الله عز وجل ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد كما فسرها أكثر أهل العلم برؤية الله سبحانه وتعالى. فده مش وصل للجنة وبس، لا ده وصل للجنة ورأى ربنا سبحانه وتعالى. لما أجي أبص هو عارف أول الآية وآخر أول الآيات وآخر الآيات يخليك كده في حالة إيه، ودخلوها بسلام يعني من أول ما خرج من قبره لحد ما وصل الجنة بسلام، مفيش خوف مفيش رعب مفيش أهوال قيامة مفيش مواقف شدة في الحساب مفيش قلق على الصراط مفيش مشاكل عند الميزان، ودخلوها بسلام ذلك يقول لهم ما يشاءون فيها. شوف عظيم الكرم من الله سبحانه وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد جت منكرة هنا علشان تفضل تفكر إيه المزيد. ده آخر الآية. أول الآية وأزلفت الجنة، يعني أزلفت هل هي بمعنى تزينت؟ الجنة تزينت لاستقبال حد، تزينت تجملت تحسنت لاستقبال حد كان في الدنيا حريص على تزيين قلبه وتجميل قلبه وان قلبه ده يبقى احسن قلب في الدنيا. ولا تزينت بمعنى قربت، القلب ده اللي كان في الدنيا حريص قوي على انه يكون قريب من ربنا، فكانت النتيجة ان الجنة قربت منهم القيامة. تيجي تبص مين دول، يعني مين اللي يستحق كل العظمة دي؟ اللي يستحق العظمة دي كلها مين؟ ده حد اشتغل على نفسه كويس جدا 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 في الدنيا على قلبه، فكانت النتيجة ان يوم القيامة بقى احسن حال. فاحنا بنخاطب مين بالحلقة دي؟ انا بخاطب بالحلقة دي كل حد عايزه من القيامة كده، كل حد عايزه من القيامة يكون في احلى مكانة عند ربنا عز وجل. انا بخاطب بالحلقة دي كل حد بالفعل عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى. انا بخاطب بالحلقة دي كل حد محروم من خير، محروم من حاجة معينة، نفسه يوصل لحاجة معينة ومش قادر، انا بكلمهم. لان العطايا من الله سبحانه وتعالى هي موقوفة على قلوبنا. يعني احنا كلنا حافظين الحديث ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى
الجسام،
ولكن ينظر الى قلوبكم. طيب هو لما ربنا ينظر الى قلبي هيكون الوضع ايه؟ لا، لما ربنا ينظر لقلبك ويجد بالفعل انت حد شغال على قلبك وعايز قلبك يبقى فعلا قلب كويس بفضل الله سبحانه وتعالى، في الوقت ده احنا هنلاقي فعلا كل خير كل عطاء كل حاجة كويسة بترجوها هتلاقيها موجودة. وعلى الجانب الاخر كل شر وكل محنة وكل ازمة هتزول بسبب اللي موجود في قلبك ده. شوف قال الله سبحانه وتعالى، ويريت يبقى هو ده القانون اللي نمشي بيه في حلقتنا النهاردة. قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يرى منا إن احنا شغالين على قلوبنا وينظر فعلا لقلوبنا، فيرى إن احنا بنسعى فعلا حتى تبقى قلوبنا دي قلوب سليمة وقلوب كويسة وقلوب قريبة من ربنا سبحانه وتعالى في الإطارين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي، ويرى منا فعلا إن احنا مجتهدين إن قلوبنا دي فعلا تبقى قلوب بيضاء نقية صافية زي ما ربنا خلقها، ساعتها يؤتكم خيرا. خيرا هنا جات منكرة. ايه الخير؟ فلوس؟ ممكن. طب الخير ده ممكن صحة؟ ممكن. ممكن الرضا؟ ممكن. ممكن خير في الدنيا؟ ممكن. ممكن خير في الآخر؟ ممكن. هو ربنا خلاها كلمة منكرة عشان تفضل تعدد تعدد في نهاية تقول الكلمة المنكرة في هذا السياق تدل على التعظيم وتدل على العموم. فكل خير ربنا يدولك، وأعظم خير ربنا يدولك في لحظة واحدة، يوم أن ينظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبك فلا يرى في هذا القلب إلا الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شبيه بها قوي آية في سورة الفتح. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا يعني أنا فعلا على فكرة لما كنت زمان وصغير بشوف آلات بقى بتاعت اللي بترجع الزمن ورا، أنا نفسي فعلا يكون في آلة كده. أنا نفسي فعلا أرجع المشهد ده والنبي تحت شجرة رضوان وبيبيع الصحابة رضي الله عنهم وهم عمالين يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم طب استنوا استنوا ده الوحي نازل خلاص، وشايفين بقى وجه النبي تغير والوحي بيتنازل عن النبي، فهم يعني إيه، طب إيه الوضع يعني، فيعرفوا إن الوحي نازل بكل العطايا دي. لقد رضي الله عن المؤمنين وكفاية. يعني لو ما كانش في الآيات بتاع سورة الفتح إلا الحتة دي بس لقد رضي الله عن المؤمنين. أنا نفسي أنظر في وجوه الصحابة رضي الله عنهم وهم بيسمعوا النبي بيقرأ عن الآية دي، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم. هي شوف شوف، فعلم ما في قلوبهم، إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليه جوه القلوب دي علشان تكون النتيجة. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. إيه اللي ربنا رأى من هذا القلب علشان يكون الفتح ده في وقت الشدة؟ يعني هم في وقت الحديبية طبعا الكل عارف، وما شاء الله في دروس السيرة بتاعتك أنت أكيد شرحت قد إيه الموطن ده كموطن شدة، وفي موطن الشدة ربنا وعدهم كل الخير ده. ولو سألت هو كل الخير ده كان جاي منين؟ كان جاي من حاجة واحدة بس، فعلم ما في قلوبهم. فكانت النتيجة عطايا ربنا سبحانه وتعالى كانت ليهم بلا حدود. فاحنا احنا بنتكلم عن ايه؟ انا بتكلم في الايه الاولانيه ايات سوره قاف اللي عايز يوصل الجنه، ايات سوره الفتح اللي عايز يوصل لربنا. انت مش في حياتك نفسك ترضى ربنا وربنا يبقى راضي عنك؟ انا في حياتي كل اللي احنا بنعمله بنعمله عشان ايه؟
عشان ندخل الجنه.
قبل التصوير ساعتين قاعدين، وبعد التصوير وساعتين تصوير وساعتين بناخد نفسنا من التصوير، وانت في ليله دلوقتي بعيد عن اهلك وبعيد عن اولادك وبعيد وبعيد، انت كنت ممكن دلوقتي مع اولادك بتخرجوا وتفسحوا، انت ايه اللي يخليك تعمل 4 5 6 7 ساعات تصوير ليه يعني؟ انت علشان توصل ان ربنا يرضى عنك
يا رب.
ايات سوره الفتح وربنا بيقول لك اللي عايز يوصل، اللي عايز يوصل، اللي عايز فعلا يوصل لرضا الله سبحانه وتعالى، هو الامر بسيط، لقد رضي الله عن المؤمنين فعلم ما في قلوبهم. يبقى انت ربنا يرى في قلبك خير، هتكون نتيجه ربنا يرضى عنك وتوصل لربنا. اذا انا بخاطب دلوقتي صنفين، اللي عايز يوصل في الدنيا لرضا ربنا سبحانه وتعالى، واللي عايز يوصل للاخره الجنه بقى يرى فيها الله عز وجل.
طب يا شيخ معلش انا يعني لفت نظري حضرتك بتتكلم عن ايات سوره قاف، حضرتك ذكرت اكتر من مره ان هو اشتغل على القلب، اشتغل على القلب. وبعدين لما تكلمنا عن الثواب ثمرة تقريب الجنة وتزين الجنة، حضرتك ذكرت يعني ان في الاخر الانسان هيشوف ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، يعني ده نعيم. فانا يعني ايه مش عايز ان احنا نتجاوز دي، يعني ممكن يكون ده دافع. يعني حضرتك في سورة مثلا عنكبوت ان بدأت السورة من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله لآت، وابن القيم ذكر ان دي ده فيها يعني الشوق، شوق المؤمن الى لقاء الله سبحانه وتعالى، فالشوق ده عمل قلبي. فاحنا عايزين ايه؟ نشوق الناس بالكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى، لان ده لو ده دافع لتغيير القلب يبقى نبدا بيه. يعني
عارف يروي الامام البزار الطبراني اسناد حسن في تأويل قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بيقول لنا على مشهد هيكون في الجنة. وأنا عايز بس قبل ما أقول المشهد أنا أقول المشهد ده وعكسه. مشهد الشاب اللي في الدنيا كان شغال على قلبه قوي لأنه عايز يوصل لمشهد الرؤية، مشهد رؤية ربنا عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل علي جبريل بقول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قلت يا جبريل وما المزيد؟ قال هو يوم الجمعة فإن أهل السماء نسميه بالمزيد. فقال له ليه؟ قال النبي سأل جبريل طب ليه سميته المزيد؟ قال إذا كان يوم الجمعة في الجنة نزل الله عز وجل على كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور، فجاء النبيون فجلسوا عليه، وحف المنابر دي بكراسي من ذهب، فجاء الصديقون والشهداء وجلسوا عليها، ثم يأتي أهل الجنة فيجلسون على الكثيب الأخضر. وتخيل مشهد حفلة كبيرة، الحفلة دي يحضرها الأنبياء والصديقين، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، وأهل الجنة قاعدين على الكثيب الأخضر يرون الأنبياء، قاعدين شايفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شايفين سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا يونس، شايفين الأنبياء، شايفين داود عليه الصلاة والسلام، قاعدين شايفين الأنبياء وشايفين الصالحين وشايفين بقى الشهداء اللي بذلوا دماءهم يعني. فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة تمنوا علي، اطلبوا النهاردة، النهاردة اليوم يومكم. فأهل الجنة خلاص هم شافوا النعيم كله، فقالوا: أي رب نرجو رضاك، احنا مش عايزين أي حاجة إلا إنك بس تكون راضي عنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: رضائي عنكم أحلكم دار كرامتي. أنا علشان راضي عنك
دخلتك
هنا، أنا علشان راضي عنك أذنت لك إن أنت تكون قاعد القعدة دي.
سبحان الله.
لأن هو مش أي حد هيكون في مجلس زي ده أصلا يعني. رضائي عنكم أحلكم دار كرامتي، فسلوني أعطيكم. فيسألون الله عز وجل فيعطيهم الله عز وجل أعطيتهم، ثم ينصرفون كمنصرف الناس من صلاة الجمعة، فما كان أهل الجنة لشيء أحوج إليهم من يوم الجمعة، لأنهم فيه يرون ربهم عز وجل.
سبحان الله.
رؤية الله عز وجل هو ده النعيم المقيم، رؤية الله سبحانه وتعالى. والرؤية دي ربنا لما اتكلم عنها في القرآن اتكلم ان هم ما استحقها الا الناس اللي اشتغلت فعلا على قلوبها في الدنيا، في اكثر من موطن من القرآن. في سورة الانسان ربنا بيتكلم على صنف من البشر قد ايه كانت قلوبها نظيفة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
اخلاص.
ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى الناس دي اتعلمت معاني الاخلاص وتعلمت معاني الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لما اتعلمت المعنيين دول، وده بقى اللي احنا محتاجين نقوله، احنا عبادة التفكر القلبي احنا محتاجينها في حياتنا، عبادة الخوف، عبادة الخشية، عبادة الرجاء، عبادة اليقين. الناس دي لما اشتغلت على قلوبها كويس وفعلا اتعلمت ايه العبادات القلبية وايه الامراض القلبية عشان نبعد عنها، الناس دي لما اشتغلت على الدنيا في الدنيا كويس على قلوبها، فتعلمت يعني ايه اخلاص، وتعلمت يعني ايه خوف من ربنا عز وجل. شوف سورة الانسان كلها من يعني من اول هذه الايات لحد قرب النهاية هي بتتكلم على النعيم اللي ربنا اعده للناس دي اللي اشتغلت على قلوبها. وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه بقى: وإذا رأيت، بعد ما ذكر بقى نعيم الجنة وما فيها، يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في القراءة قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. سبحانه وتعالى. هم ليه استحقوا المنقبة دي؟ الناس دي اشتغلت كويس جدا على قلوبها في الدنيا، ما أهملتش قلوبها.
يعني تقصد شيخنا في القراءة الثانية يعني
نعيما وملكا كبيرا هو الملك سبحانه وتعالى، اللي هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ودي من الأدلة اللي بيستدل بها العلم على رؤية الله سبحانه وتعالى. وتلاقي سبحان الله المشهد العكس ده، الناس بقى اللي أهملت قلوبها، فقلوبها مليانة ذنوب ومليانة معاصي، قلوبها مليانة حسد وبغضاء وكراهية، قلوبها ما تعلمتش يعني أصلا خوف من ربنا. فبدل ما كانت القلوب دي اللي بيشتغل على قلبه بيملأ قلبه خوف من ربنا، اللي بيهمل ده الخوف بيشتشان من قلبه وبينزل مكان ده الأمن من مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ الإنسان اللي كان حريص إن القلب ده يبقى مليان طاعة، لا، القلب ده مليان معصية. شوف في عز ما ربنا بيوصف لينا بقى نعيم الأخيرة ورؤية هؤلاء لله عز وجل، يكلمنا إزاي إن اللي ضيع قلبه وأهمل قلبه وعمره ما فكر في إصلاح قلبه، إزاي الإنسان ده هو في الدنيا في عذاب نفسي غير طبيعي، وفي الآخرة في عذاب نفسي غير طبيعي. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل، سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا إيه؟
يكسبون.
طيب، طبيعي جدا ربنا لما بيذكر لنا مرض يذكر لنا العواقب بتاعة المرض ده. فلما ربنا يقول لنا ان الناس دي قلوبها كانت مليانه سواد، عارف لما الفيسبوك فتح تطبيق صراحه وبقى ممكن تبعت لي رساله وما اعرفش الرساله دي جايه لي منين، فواحده فتحت التطبيق ده على صفحتها، فواحده بتقول انا نفسي ربنا يبتليك بسرطان ياكل في جسمك واشوفك وانت بتتعذبي وتتالمي وبتموتي علشان انت ما تستحقيش زوجك انا اللي استحقه. واحده زي دي قلبها مليان والعياذ بالله مرض زي ده، مرض اسمه الحسد. هي قلبها مليان حسد وعمرها ما فكرت تصلح هذا القلب ولا إن القلب ده يكون صالح. هل دي منعمة في الدنيا؟ لا خالص خالص. هي ما اشتغلتش على نفسها في الدنيا ولا على قلبها في الدنيا. كانت النتيجة إن ربنا بيقول إن فضل المرض ده يسيطر على القلب يسيطر على القلب يسيطر على القلب لحد ما غطى على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب العقوبة على ده إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
يا سبحان الله.
عشان كده كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان بيقول لما حجب أعداءه عن رؤيته في الآخرة دل على أنه قال عن أولياءه يرونه إيه في الآخرة. الشاهد هنا إن حتى العلماء وهم بيقفوا مع هذا مع هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون فين وإمتى؟ محجوبون في الدنيا ده معنى. وفعلا لا تجد إنسان قلبه تمال كبر وتمال بغضاء وكراهية وحسد إلا هو فعلا في حجاب عن الله. ده عبد محجوب عن ربنا. لا يمكن في يوم من الأيام القلب اللي تمال سواد بهذه الصورة يبقى عارف ربنا. حتى إن النبي قال لنا في الحديث لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب امرئ مسلم. الحسد نزل الأمراض نزلت اتحجب العبد عن ربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يتحجب عن ربنا وهذا هو العذاب الذي لا يطاق. يعني العذاب الذي لا يطاق إن أنا أتحرم من رؤية ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شفتوا المشهدين دول؟ مشهد لواحد اشتغل على نفسه كويس في الدنيا وعلى قلبه اشتغل كويس جدا على قلبه في الدنيا، دخل دورات وكورسات في فن التعامل على القلب، دخل في كورسات متعلقة بأعمال القلوب وأمراض القلوب ويتعلم من الدورات دي وينزل الدورات دي ويشتغل بقلبه، كانت النتيجة إن ده نال النعيم في الدنيا ونال النعيم في الآخرة. واللي أهمل قلبه بقى وساب قلبه كده وترك القلب بهذه الصورة كانت النتيجة خسر 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 كتير قوي خسر كتير قوي. ولازم عايز أأكد على نقطة مهمة قوي. لما تكون في عندي قضية في القرآن، القرآن طرحها أو الوحي طرحها، أقف شوية مع نفسك واقفة كده وشوف الآيات اللي وردت في القضية دي. لو القضية يعني 4-5-6 آيات يبقى مش هي قضية موجودة بس إيه مش بالأهمية. لما أجد في القرآن عشرات الآيات بتتكلم على القلب وأحوال القلب وتحولات القلب يبقى إذن دي قضية مركزية في الدين. لما تيجي تبص على الأحاديث اللي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن القلب، ده أنا كنت بعمل بحث صغير كده عن الأدعية في رمضان بقى، أنت عارف إحنا نصلي التراويح والوتر وكده، فبجمع الأحاديث من السنة المتعلقة بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ألاقي مثلا 15 حديث بس في جزئية صغيرة اسمها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقلبه.
يا سبحان الله.
بس 15 حديث 15 موطن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي فيها لقلبه. يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك، صرف قلبي لطاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اهدي قلبي، اللهم اغسل قلبي من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اسلل سخيمة قلبي، اللهم اجعل في قلبي نورا، وغيرها من الأدعية. يبقى إذن لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بهذه الصورة بهذا القلب يبقى ما ينفعش أهمله أصلا، ما ينفعش أهمله. وبخاصة لما يظهر قدامي في الجهة التانية الآيات الأواخر في سورة الأعراف وربنا بيتكلم معانا عن ناس بتلقى في جهنم، وانت تسأل نفسك الناس دي بتلقى في جهنم ليه؟ ما صليتش مثلا؟
ربنا يذكر لنا حال القلوب.
فيقول لنا ان اول مشكلة كانت عند الناس دي ما اشتغلش على قلوبها، اهملت قلوبها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب
لا
يفقهون بها. عمرهم ما اجتهدوا ان القلب ده يبقى قلب سليم، ولا انه قلب كده يتفكر، ولا انه يكون قلب كده قريب من الله. اهمل قلبه في الدنيا فكانت النتيجة.
يا شيخنا انا بنسى الاسئلة. ربنا يبارك في حضرتك شيخنا ويفتح عليك. يعني انا مش عايز ان احنا يعني نقفز على مسألة أمراض القلب أو المشاكل القلبية قبل نقطة مهمة، وهي يعني مسألة أصلا معنى القلب إيه. يعني ممكن من المعنى نفسه، معنى القلب في اللغة أو الدلالات بتاعته، ممكن ده يكون يفرق معنا في طبيعة التعامل معاه.
صحيح.
فإيه معنى القلب أصلا؟
شوف، هو الـ الـ الإمام الغزالي والإمام ابن القيم رحمة الله عليهما دول من أكتر الناس اللي اتكلموا في مسألة تحديد القلب، فهل هو المراد به المضغة اللي على شمال؟ قال لك لا، ده متعلق بالأطباء، الأطباء هم اللي شرحوا الحتة دي ويقولوا لنا بقى هو المضغة اللي موجودة في شمال الصدر وبتعمل كذا، إنما هي لا، هم قالوا القلب أصلا ده لطيفة ربانية، بيعرفوه كده يقولوا لطيفة ربانية، جعل الله عز وجل فيه معاني التفكر والتأمل. ولما جم يبصوا أصلا هو القلب أصلا يسمى قلب ليه أصلا، قال لك هل القلب لأن القلب ده هو لب كل شيء وأنفس ما فيه، فيبقى معنى القلب هنا أغلى حاجة عندك وأنفس حاجة عندك، ولا سمي قلبا لأنه شديد التقلب؟ وده ورد في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه، وأنت بتعمل كوباية شاي تبص في المية تلاقي المية اللي تحت فوق اللي فوق تحت. وقال صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الريشة في أرض فلات تقلبها الريح ورأس اللي بطن كده، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هكذا، ولا هو عشان متقلب، ولا هو علشان مبتلى بتقلب الأفكار فيه، قلبك ده تتقلب فيه الأفكار، قوم بص على مقطع، قوم لا استغفر الله، بص للبنت لا خاف من ربنا، قوم اعمل صدقات لا انت احوج، فابتلي بتقلب الافكار فيه، فكان هذا هو البلاء الموجود في القلب.
نعود
ولذا قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير ايه، عودا عودا او عودا عودا او عوذا عوذا. فهنا دي المعاني المتعلقه بالقلب، ولكن القلب لازم نعرف ان هو اغلى حاجه عندنا اصلا، يعني اغلى ما يملكه الانسان على الاطلاق. وانا بميل ان القول من قال ان القلب لم يسميه قلبا لانه لب كل شيء واغلى ما فيه وانفس ما فيه، لا هو صح كده، تتقلب فيه الافكار والاخبار وهو ذات نفسه يتقلب، ولكن لا، هو المعنى الاهم بالنسبه لي، وده اللي احنا لازم نلفت نظر الناس له، لا هو القلب ده انا اغلى حاجه املكها اصلا، اغلى حاجه املكها على الاطلاق، على الإطلاق. ليه؟
طيب يعني قبل ما نقول ليه، معلش يعني قول. سؤال، هل ممكن إنسان يعيش في الدنيا وعنده أمراض قلبية غير الأمراض القلبية اللي هي
طبية، يعني شريان ويغير صمامه؟
ممكن إنسان يكون عايش وعنده مرض في قلبي هو لا يشعر به ويعيش ويموت وهو عنده المرض ده؟
ممكن، لأن تصنيفات العلماء للأمراض اللي موجودة في القلب على 4 أنواع. وريت معلش يعني تركز معايا شوية. قالوا هناك أمراض تعلمها أنت ولا يعلمها الناس، في أمراض قلبية تعلمها أنت من نفسك، أنت عارفها في نفسك الناس ما يعرفهاش، ولا بلاش أنت، أنا أمراض قلبية عندي أنا، لا لا استغفر الله، أمراض قلبية عندي أنا، أنا عارفها من نفسي لا يعلمها الناس. مثلا أنا قدام الناس شيخ وبخاف ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا لما بركب عربيتي ببص كده وببص كده وبشوف دي وببص على دي وببص على دي، فأنا من جواي عارف إن أنا عندي مرض اسمه الشهوة موجود في قلبي هنا أو إطلاق البصر، فأنا عارف إن في مرض جوه قلبي أنا عارفه من نفسي الناس ما تعرفوش. التصنيفة الثانية من الأمراض هي أمراض يعلمها الناس ولا يعلمها الإنسان، زي مثلا أنا متكبر جدا، أنا شايف نفسي متواضع جدا، بس هم يقولوا لي أنت متكبر وبتتعنطز على الناس وبتعامل الناس من فوق قوي ويعم ينزل شوية، أنا مش شايف ده في نفسي أصلا. فالتصنيفة الثانية إن ممكن أنا يكون عندي مرض الناس شايفاه وأنا مش شايفه، علشان كده كان سيدنا عمر بيعمل إيه في التصنيفة دي؟
يروح يسأل،
كان يقول رحم الله امرأ
أهدى إلي عيوبي،
لأن ممكن في بعض الأوقات أكون عندي مرض أنا مش شايفه. ولذا كانت صحبة الصالحين من أكثر الأشياء اللي تدلك على أن في عندك مرض معين. أنا عندي كسل مثلا، أنا مش شايف نفسي أن أنا كسول، ولكن أنا لما اعتكفت معك يا شريف وشفتك ما شاء الله في قيام الليل وشفتك في قراءة القرآن وشفتك في ذكرك لله وشفتك بتختم القرآن كم مرة، لا أنا فعلا طلعت كسول، فده كان مرض موجود عندي أنا مش شايفه، فلذا كان العلماء بيجتهدوا ان انت تختار كما قال الغزالي
رحمه الله. بس معلش حضرتك بتضرب مثال يعني عشان بس
الناس ان شاء الله نحصل حقيقه ان شاء الله
ما تفهمش ان
احنا كذلك ازيك يا الله احد يعني ليا الشرف ان انا اعتكف معاك يعني اتعلم منك يعني. فممكن يكون في مرض عندي انا شيء مش شايفه بس غيري شايفه، عشان كده الرفقه الصالحه مخالطه الصالحين بتقوم بسرعه ايه كشف المرض ده. التصنيف الثالثه ان في مرض انا ابقى شايفه والناس شايفاه، انا بخيل وعارف ان انا بخيل والناس شايفه ان انا بخيل. طب في تصنيف رابع
مش عارف،
انا شايفه الناس مش شايفاه، الناس شايفاه انا مش شايفه، انا شايفه والناس شايفاه. في تصنيف رابع
حد شايف خالص
لا انا شايفه ولا انت شايفه. طب ازاي؟ قال لك وهذه الامراض التي لا تظهر الا عند البلاءات والمحن. انا شايف نفسي صبور قوي وشايف نفسي راجل قوي وشايف نفسي عندي صمود، بس لما حصل البلاء انا اكتشفت ان انا لا انا ما عنديش صبر،
اللسان فلت بكلام،
اللسان قال كلام مش كويس انا. فهنا بيظهر بالفعل المرض بقى اللي كان خافي عليا وعلى الناس. فممكن فعلا يكون في امراض ممكن يكون في امراض. والخطر هنا في ايه؟ الخطر ان المرض اذا كان في الجسم، امراض البدن العاديه بقى، امراض البدن العاديه اللي عنده الكبد واللي عنده مش عارف ايه، الخطر ان المرض البدني ان صبر عليه صاحبه يكون نعم العون له يخش الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وصب المؤمن كفاره، لا يصاب المؤمن بهم ولا غم ولا حزن حتى شوكه شوكه الا كفر الله عليه من خطاياه.
بس احنا ما نصبرش عليه يعني لو في شك كده
لا ده انا عايز انقل نقله مهمه قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مرض العبد قال الله عز وجل انا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد وبسبب المرض ان اعافي اذروه يمشي على ارضه ليس على خطيئه وان اقبضه ادخل الجنه. فامراض الابدان لما صاحبها بيصبر عليها بترفعه فوق في الجنه خالص. انما المشكله بقى الثانيه ان اقل القريب من الامراض البدن القلبيه اللي احنا بنتكلم عليها، الكبر والعجب والبغضاء والحسد والكراهيه، اقل القليل منها لو نزل في القلب خسر الانسان الدنيا واخره. ما ننساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض قلبي اسمه الكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. اقل القليل من المرض نزل في قلب انسان حال بينه وبين الجنه كان سبب لدخوله النار. لذا برضو ده يلفت نظرنا ان المفترض زي ما احنا بنهتم قوي بامراض البدن نروح لدكتور واثنين وثلاثه واربعه ونعمل تحاليل ونعمل اشعه ونعمل 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 ونعمل، احنا محتاجين ان احنا برضو نشتغل على قلوبنا ونكتشف ما فيها علشان نشوف احنا وضعنا ايه، احنا اخبارنا ايه. لان زي ما قلت لك هو ده اللي عليه سعادة الانسان وعليه نجاة الانسان دنيا واخرى.
طب يعني هل يعني اصلاح او التفتيش عن الامراض القلبية وعموما يعني عملية اصلاح القلب وحرك زي ما تقول اشتغل على قلبي، هل ده شيء يعني شيء ماشي كده عشوائي
ابدا
ولا هو حاجة منهجية؟
دي نظريات ودي بيبقى مرجعها دايما للشيخ او للعالم او الداعيه اللي عنده طول نظر في القران والسنه، طول نظر في الوحي. لان الامراض القلبيه دي حاجه جوه احنا مش شايفينها، فربنا سبحانه وتعالى جلاها لينا تماما في القران. مفيش مرض قلبي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه الا وذكر لينا اسباب هذا المرض وعلامات المرض دون وخطر المرض ده وتعالج ازاي. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم مفيش مرض من الأمراض إلا واتكلم عنه وذكر أسبابه وذكر عقوباته وذكر إزاي تنجو منه. فلا هي المسألة مش مسألة عشوائية، أمال مئات وألاف الكتب اللي صنفها العلماء المتعلقة بأمراض القلوب ووضع ضوابط نعالج إزاي وتبدأ منين. لا مسألة يعني ماشية بفضل الله سبحانه وتعالى على وفق أسس علمية قوية جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب ليه يعني سبحان الله، أنا كنت برضو بتكلم مع حد فريته وإحنا كنا عاملين لقاء كده وقدرا يعني قلنا أن اللقاء هيبقى النهاردة مثلا إيه أسئلة يعني. فممكن واحد يبقى أصلا هو عنده مشكلة بيعاني منها بقاله مدة، يعني عنده مشكلة مثلا في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أو مرض مثلا الشك او عنده مثلا رياء ويقول انا مش عارف ان انا اعالج ايه الفرق بين الرياء والعجب. فحد مثلا يعني كتب سؤال وكانه هو يعني لما جت فرصه ان هو يسال هو سال، لكن قبلها الموضوع عادي يعني انا عادي متعايش مع المرض اللي عندي ده ومكمل بيه، لكن لو جت فرصة قابلت حد مثلا اسأله هسأله، ما جاتش خلاص. فالطريقة دي في التعامل مع امراض القلب
لا خطر طبعا، خطر طبعا. بل الأصل إن أي حد يجد تغير في قلبه، يعني المفترض أنا أصلا لو كنت بقرأ القرآن بتدبر وعايش معاني القرآن وحسن القرآن قريب جدا من قلبي، المفترض أنا يوم ما أحس إن في تغير أطلع جري أسأل.
يعني ده فرض.
آه طبعا ده فرض عين، وهيبين لينا إن من أفرض العلوم على الإنسان هو هذا النوع من أنواع العلوم.
مش بس الكلام ده يعني بالنسبة لنا جديد.
شوف
يعني
أنا هقول لك حاجة. مرت أمتنا بحالة ضعف رهيب جدا، وبخاصة وقت الحرب الصليبية. فالإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول إحنا ليه وصلنا لهذا الحال من الفساد اللي وصل عند الناس؟ فوجد إن السبب الأساسي هو موت كتير من علوم الدين في نفوس الناس. فعلشان كده لما قال إحنا عايزين نعمل تجديد في الأمة وتغيير في واقع الأمة، قال أنا هبدأ بمشروع واحد مهم جدا، فألف كتاب سماه
إحياء علوم الدين.
إحياء علوم الدين. إحياء يبقى الإحياء ده بيكون كان ميت. فإحنا عايزين نقول للناس دلوقتي علم القلوب ده مات وسط الناس، أصلا ميت وسط الناس. إحنا الحلقة النهاردة ليه عاملينها؟ علشان نحيي العلم ده في نفوس الناس. أنا عايز أقول إيه يا شريف؟ أنا عايز أقول إن أي حد المفترض يجد من قلبه تغير بسرعة يجري يسأل، ويسأل حد يكون متخصص في الحتة دي. ولو جينا بصينا وقت ما كان علم القلب حي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا إيه الصحابة؟ كان الصحابي أول ما بيجد أي تغير ولو بسيط في القلب يطلع جالي على النبي يقول له ألحقني، أنا حاسس إن في حاجة غلط.
إن حنظلة.
الله ينور عليك. حنظلة بس؟ لا ده أنا نحكي بقى. حنظلة حاسس إن أنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حاسس إن أنا شايف الجنة والنار قدام عيني. ولما يقول شايف الجنة والنار قدام عيني ده اسمه اليقين. هو النبي صلى الله عليه وسلم قالهم من اليقين، من علم اليقين المتعلق بالجنة إلى عين اليقين، وده عمل قلبي برضو مهم قوي، ربنا يرزقنا إياه، يعني إن إحنا يبقى عندنا فرصة نطول شوية في الأمر ده. إن أنا انتقلت من علم اليقين الجنة شجرة من ذهب وشجرة مش عارف إيه، إن أنا شايفها بعناية، ماشي كده. فأول ما رجع بيته وهزر مع أولاده وراجع حسابات الشغل بتاعته مش عارف إيه، حس إن قلبه إيه
تغير،
طلع جري نفق حنظلة، قابل الصديق قال له نفق حنظلة، ايه يا عم؟ قال له ده حصل كذا. فالصديق قال له وانا كمان. طلعوا الاثنين جري على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ احنا عندنا مشكله، نفق حنظلة يا رسول الله. يبقى هو هنا اول ما حس ان في تغير في القلب راح للنبي جري. مثال تاني، روى الامام احمد في مسنده من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال كنت ذات يوم جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. يبقى الراجل ده هو حس إن كان زمان بيقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيبكي وعين دامعة وقلب خاشع وجسم بيتزلزل من الآيات اللي بيسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. هو بقى له يومين ثلاثة كذا حس إن قلبه إيه شد شوي، عمل إيه؟
هو مشخص المرض،
طلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن علم القلب في الوقت ده كان حي. يعني إحنا عارف يا شريف، طب خلص الجزء ده ونروح على الحته دي. عارف هو ذات نفسه طلع جري على النبي قال له الحقني اعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح على العلاج، العلاج 1 2 3 4 هياتي الان واحنا بنتكلم على العلاج. هو العلم ده كان حي وسطهم، كان حي وسطهم. ياتي رجل الى ام الدرداء وكانت فقيهه رضي الله عنها، فيقول لها يعني انا جئت اشكو اليك حال قلبي، انا حاسس ان قلبي متغير خالص. فقالت له عد المرضى واتبع الجنائز وأدنه من مجالس الذكر.
يا سبحان الله.
قال فعدت المريض واتبعت الجنازة وحضرت مجالس العلم، فنفع الله عز وجل قلبي بما قالت، فعدت إليها أشكرها على ما أزدت إلي. الحسن يأتي رجل فيقول يا أبا سعيد جئت أشكو إليك حال قلبي، قال أدنه من الذكر، أقعد في مجالس العلم، أقعد في مجالس الوعظ، هات حلقات شريف ما شاء الله بكان في عن الدار الأخرة واسمع، هات حلقات أحمد عامر اسمع، هات حلقات فلان اسمعوا اسمعوا. فكانت النتيجة أنا أول ما سمعت إيه اللي حصل؟ حاله صغير تماما، حاله صغير تماما. اذا كان العلم ده حي وسطهم. المواقف اللي انا ذكرتها وغيرها كتير قوي يبين لينا ان الناس دي كانت بفضل الله اول ما بتحس ان في كده ايه، في حاجه ضغيات في القلب، تطلع بسرعه تجري تسال. ومحمد بن المنكدر بيحكي عن محمد بن واسع بقى، وكان راح يتعلم العلم عنده، فبيقول انا رحت له المسجد، فخرجت معاه من المسجد فلقيته دخل الى المقبره وقعد جنب المقبره كده وقعد يبكي يبكي يبكي. فقلت سبحان الله، يعني سالت طلبة العلم بقى المقربين من محمد واسع، هو محمد واسع بيبكي ليه؟ ده 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 ده, ده قبر ابي. قالوا له لا لا ده عادي 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 عادي. ثاني يوم راح مقبره ثانيه وقعد يعيط يعيط، فبيسال يا جماعه هو في ايه، ده مين ده كمان، ده ده بقى اخوه ولا عمه، ده مين بالظبط؟ فقالوا له يعني انت كل شيء تسالنا؟ قال كل هؤلاء اهله، وانما هو رجل اذا وجد من قلبه قسوه رققه بهذا الموطن. يجي هنا عند المقابر ويقعد من المقابر وينادي ويقول لي اهل المقابر اخباركم ايه، عاملين ايه، انتوا فين دلوقت وحالكم اخباره ايه. فهو راجل بيرقق قلبه بانه يجي يزور المقابر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، الا اني قد نهيتكم عن زياره القبور، الا في زورها فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره. ترقق القلب، هو بيرقق قلبه دي. يبقى إذن هو نظرا لأن العلم ده كان حي وسطهم، علم كان حي، كان علم موجود، كان عشرات الأحاديث اللي ورد عن رسول الله في الباب ده غيرت تماما أحوال الصحابة رضي الله عنهم. فكانت النتيجة أن كان الواحد منهم أول ما يحس أن في مشكلة أنا هطلع جاري أسأل مين يا جماعة المتخصص في مسائل القلوب، فلان، هطلع واقول له والله عندي مشكله 1 2 3 اعمل ايه. انا كنت الاول الحمد لله ارفع ايدي اقول يا رب يا رب وادعي ربنا، انا لا املك، الاقي ايدي بترتعش وعيني بتبكي، مش بيقولوا لنا كده؟ انا دلوقتي ما عنديش حاسه بده. انا كنت زمان بصلي قيام ليل ومستشعر عظمه الايات ومستشعر، انا دلوقتي ما كنتش حاسس بده، ده غلط. يبقى اذا في مشكله حصلت في القلب محتاجه بسرعه احنا نعمل ايه، نروح نسال نعمل ايه في موطن زي ده.
بس طب شيخنا احنا كنا اتفقنا اتفاق في بداية الحلقة ماشي، وحضرتك من شوية قلت ايه اسمع مش عارف درس شريف عن الدار الاخرة، فانا ايه يعني خلاص احنا كده انا في حل من الاتفاق بتاع اول الحلقة. يعني انا ماليش دروس عن الدار الاخرة ولا يعني الدروس كلها بنحضرها منك شهر. اصلح
حالك
يعني انا يعني من فعلا من السلاسل الحمد لله ربنا يعني نفعني بيها الحمد لله. زمان حضرتك كنت عامل سلسله اسمها الرحله للدار الاخره او حاجه زي كده في مسجد الصديق، ودرس كان فيه درس حضرتك اتكلمت فيه وده برضو مؤثر معانا في موضوع القلب يعني مش هنطلع بره، اسمه النور التام يوم القيامه، حضرتك بتتكلم عن الصراط وكده يعني. فيعني ايه انا ساكت تأدبا مع حضرتك
يعني. الله يبارك
فيك ربنا يرضى عنك شيخ. طيب يعني احنا دلوقتي واقفين قلنا معنى القلب، وبعدين قلنا ان الموضوع ده مش عشوائي وما ينفعش ان انا اسيب نفسي، يعني لو انا حسيت بشكه وبعدين بدات تزيد شويه نغزه كده يعني اكيد حد يقول لي انت مش هتسيب نفسك كده.
صحيح طبعا
ما ينفعش تسيب نفسك كده، فما ينفعش ان انا ابقى عايش ايام بتعدي عليا حاسس ان انا عندي ازمه في الاخلاص، حاسس ان انا عندي ازمه في عمل قلبي، حاسس ان انا اسيء الظن، بفسر افعال ربنا سبحانه وتعالى في البلاءات كلها يعني على أسوأ محمل، واسيب نفسي كده. يعني زي ما حضرتك ذكرت معنى ان الفرق بين انسان وانسان، ممكن انسان يتحط في نفس الموقف، وده والله انا شفتها في مره لو حضرتك تذكر، كان في يوم كده مات اكتر من شاب في المنصور، حضرت جنازه بعد صلاه الظهر، جنازه بعد صلاه العصر، وجنازه بعد صلاه العشاء. بعد صلاه العصر كان والد الشاب بيثني على الله سبحانه وتعالى وبيحمد ربنا، نفس الموقف بالظبط. بعد صلاة العشاء والد الشاب بيقول يا رب ليه يا رب ليه يا رب ليه عملت كده والناس تسكت فيه. فأنا سبحان الله الموقف ده أثر فيها جدا، إن إزاي الإنسان يتحط في نفس الموقف بالظبط. الفرق هنا إن الكلام اللي خرج ده نتاج لشيء في القلب، فاللي خرجه هنا البلاء
صحيح.
الاختبار ده. انا هل خلاص زي ما حضرتك بتقول كده واجب عليا ان انا افتش عن الامراض القلبيه من غير وسوسه يعني، بس بطريقه منهجيه علميه ان انا افتش عن الامراض اللي في قلبي، وايه العلامات اللي ممكن اعرف بيها ان انا في مرض في القلب ده؟ يعني هل الموضوع مبهم مش واضح؟
لا بص، شوف، احنا اتفقنا ان قضية القلب في اطار الوحي واخد حيز كبير جدا. قضية القلب في اطار الوحي واخد حيز كبير جدا في القرآن وفي السنة، وعلمائنا اسأل الله ان يجزيهم عنا كل خير، ووضعوا لينا مجموعة من العلامات كده تحطها قدام عينيك، لو موجودة عند حد دي علامات تدل ان القلب فيه مشكلة، ووضعوا في الجانب الاخر علامات لو موجودة عند حد دلالة ان قلبه فيه خير. وطبعا انا تتبعت من 5 سنين أو 6 سنين العلامات اللي تدل ان القلب فيه مشكلة، فبدأت ادور عليها كده وابحث عنها في القرآن، فوجدت بالفعل ان في مجموعة علامات حطها قدام عينيك، يعني احنا نحطها كده بس قدام عينينا كده، ده دلالة ان القلب هنا فيه مشكلة. العلامة الاولى زي ما انت ذكرت الآن يا شريف، إساءة الظن بالله عز وجل في وقت البلاء. من أقوى العلامات اللي تدل على أن الإنسان في قلبه مرض، أول ما بيجيله البلاء بدل ما يقول إن الذين راجعون اللهم أجرنا في مصيبتي وأخلفي خيرا منها، أنا شفتها مع أحد إخواننا، ربنا يا رب يرحم زوجته وحماته وأولاده يا رب، والله العظيم يا شريف كان جاي لي بالليل يقول لي أنا ببشرك أنا مراتي حامل، كان قاعد فترة طويلة ما بيخلفش، ربنا رزقه بطفل وعكا حرم من الأطفال، وهو من كتر الطبط بيا جالي بيتي هو وزوجته عشان يبشرني، احنا لسه عند الدكتورة دلوقتي وانا ببشرك ان الحمد لله زوجتي حامل. تاني يوم هو في الشغل بتاعه وجاله اتصال ان البيت وقح ومحدش خرج من البيت، زوجتك تحت الانقاض، حماتك واولادك وزوجته حامل. وأنا والله أنا مش قادر أقول لك لا تسمع منه إلا كل رضا عن الله. الحمد لله. هنا دي علامة إن الثبات في وقت الشدة، أقصد بالثبات القلبي، ده دلالة على صلاح هذا القلب. علشان كده ربنا ذكر لنا موقفين في سورة الأحزاب، موقف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طب الجهة التانية اللي في قلبه مرض عمل إيه؟ شوف ربنا، ما احنا قلنا إن قضية القلب لها إذ يقول المنافقون، بس لا، والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. عفوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. دي آية سورة الأحزاب. طبعا في سورة الأنفال غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. هنا أساء الظن بالله، أساء الظن بالله، فأول علامة تدل إن القلب فيه مشكلة وقت المحنة. أخبارنا إيه؟ ليه يا رب بتعمل فيا كده؟ ويبدأ يتكلم أو تتكلم بكلام لا يرضي الله تماما. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. العلامة التانية من العلامات اللي تدل إن القلب ده فيه مشكلة، إن أي فتنة وإن قلت يتفتن بيها. يعني للأسف كان طالع أحد المغنيين فبيقول في تصريح شهير قوي له، بيقول أنا كنت كل ما أشوف بنت أتعلق بيها، كنت أشوف بنت أحبها، لدرجة إن أنا كنت رايح أصيف وراكب القطر، فالقطر واقف في المحطة، فجاء قطر جنبه، فشفت بنت في المحطة، حبيت في القطر الجهة التانية في الشباك شفتها كده، فأنا قلبي اتعلق بها جدا وحبيتها جدا وقعدت عايت عشان، يعني أنت متخيل؟ ده إن ده اللي فينا يدل إن القلب ده فيه مشكلة. لذا قال الله سبحانه وتعالى وبيبين علامة تانية من علامات الناس اللي عندها في قلوبها مشاكل، قال تعالى فلا تخضعن بالقول ها فيطوى مع الذي في قلبه مرض. اللي في قلبه مرض ده زميلته في الشغل اللي جايبه له الدفاتر، استاذ محمد اخبارك ايه يا رب تكون بخير، وبتدي له الدفاتر وماشيه، ده هي بتحبني، ده بتقول لي استاذ محمد، متخيل؟ في ناس كده. ده ان دل فانما يدل ان ليجعل الله ما يلقي الشيطان ايه فتنه في قلوب الذين في قلوبهم مرض. هو كتير منهم اول ما بيتحط لفتنه بسيطه جدا تلاقيه ايه اللي بيحصل؟ بيقع. إنما الجهة التانية من علامات القلب اللي فعلا كله خير،
الصفا،
انه بفضل الله سبحانه وتعالى مهما تعرضت عليه فتن هو بفضل الله ثابت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض حصيح عود عودة، ومنهم قلب ابيض مثل الايه صفا. يعني ايه ابيض مثل الصفا؟ بعض الناس بيفهم الحديث غلط، يقول لك قلب ابيض مثل الصفا يعني ابيض زي الصفا لونه ابيض. لا،
ابيض غليش.
ده هو ابيض نقطه 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 مثل الصفا، اي مثل الصفا في قوته لا تضره فتنة ما دامت السماوات والإيه والأرض. وتعالى شوف في سورة يوسف وربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف، يقول لك إيه؟ كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء، الفتنة ما أثرتش فيه. ليه؟ إنه من عبادنا الإيه؟ ما هو المخلصين، ده عمل القلب.
وشفنا الصفة ده اللي هو الحجر،
يعني الحجر
يعني فيه القوة وصفة كمان
يعني أبيض. هو أبيض. هو أبيض نقطة.
هو ده اللي كان بينكر
ده اللي بينكر المعصية أصلا.
كل ما تعرض عليه فتنة ينكر.
بالضبط. فهو قلبه أبيض. اثنين مثل الصفا أي في قوته وثباته. الفتنة ما تأثرش فيه. خدت بالك؟ صحيح. نرجع تاني. فتلاقيه في وقت ثابت بفضل الله ما تهزوش فتنة. الأمر الثالث استثقال الطاعة. دي من العلامات اللي تدل على إن القلب فيه مشكلة. في مشكلة. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض. هو ربنا يأمركم بكذا فيستثقلها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. هم مستثقلين جدا أمر الخروج للجهاد، ولذا فضح الله عز وجل الناس دي يوم غزو التبوك لما قال لهم يلا عشان هنخرج احنا خارجين لطاعة الله عز وجل. ربنا عز وجل قال لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ها وارتابت قلوبهم. يبقى قلوبهم كانت فيها مشكلة، قلوبهم كانت فيها مشكلة. من علامات القلب اللي فيه فعلا مرض، ربنا يا رب يعافينا وإياكم، يعني هو لا ينتفع بموعظة ولا يؤثر فيه القرآن. طبيعة القرآن لما بينزل على القلب، لما بينزل على البدن بيظهر ده على البدن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقوى شاعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم. يبقى إذن القرآن لما بينزل أصلا بيأثر في القلب ويأثر في الجلد. في الجلد. طيب لما يكون الإنسان بيسمع القرآن ويسمع موعظة وهو فلا تؤثر فيه، لا أقف استنى. لما أخش في رمضان ولاقي الناس كلها بتبكي في المسجد من الموعظة أو بتبكي في الدعاء أو بتبكي في الصلاة وأنا الوحيد اللي عمال أقول هي الناس دي ما وفي إيه؟ الناس دي ما يتلاقي حد ولا إيه؟ لا، هي الناس دي القرآن أثر فيها. إحنا لسه انت لسه شويه، لا اخد بالي ان اصبحت في هنا ايه، اصبحت في عندي هنا مشكله، اصبحت في عندي المشكله. من علامات القلب المريض
ان بس ان قبل ما ندخل في الخمسه، احنا قلنا اللي من علامات القلب ان الانسان ممكن يتكلم بكلام في وقت البلاء يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
او ان هو يعني بيلاقي نفسه ايه خفيف
مع اول فتنه بتلاقيه
على المعصيه.
بالظبط.
او
استثقال الطاعه
ان هو الطاعه تقيله حس
تقيله عليه. حس هو ايه الفارق في استثقال الطاعه؟ ايه الفارق بين اول سنوات الالتزام؟ انا اول ما اصلي عشاء اروح جري اصلي 12 ركعه في البيت وهم خفاف عليا وجمال قوي عليا، وصلاه الفجر مش محتاج حد يصحيني الفجر، مش محتاج اظبط منبه، مش محتاج والدتي تصحيني، مش محتاج اكلمهم يتصلوا عليا ويرنوا عليا، هو بدون اي حاجه انا قبل الفجر بنص ساعه انا سمعت الاذان، انا سمعت حاجه كده، قمت تضيت وصليت وببص لقيت لسه على الفجر نص ساعه وبعد كده نزلت صليت. ايه الفرق بين النموذج ده وبين النموذج اللي بعد كده هو ظابط 20 منبه وما صحاش وعينيه فتحت كده ودانه سمعت الاذان وقام نايم تاني؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هي قلب. الفرق بين الاثنين دول قلب، لان من ضمن مشاكل القلب القلب ده كده شايف. بص انا القلب انا دايما بضرب المثال عامل زي موتور العربيه كده. في عربيه ما شاء الله، احنا كنا صالعين في احد الكباري في القاهره، الكباري المشهوره قوي، واحنا لسه طالعين بقى في اللفه دي، انت عارف اللفه دي بنلف لفه كده ولسه طالعين، فجنبنا عربيه بورش. اول ما طلعنا بقى على الكوبري بقى الاساسي فبتدوس بنزين وهو بيدوس بنزين وبقى ايه اللهم بارك يعني اللهم بارك للشخص وفي عربيته يعني وصحته وعافيته. ليه؟ موتورها اقوى بكتير جدا من موتور العربيه اللي احنا كنا راكبينها. ففي واحد موتور قلبه كده هو اشتغل على قلبه لحد ما قلبه بقى نقي وابيض وجميل قوي فبينطلق ما شاء الله. وفي واحد تاني كل شويه قلبه بيضعف يضعف يضعف يضعف. فاذا وجد في يوم من الايام انه مستثقل للطاعه لا هو في مشكله. احنا لازم بسرعه ندور ونشوف.
طيب يعني هل في علامات حضرتك حابب تقولها لسه في علامات مرض القلب؟ احنا وقفنا عند 4.
عدم التاثر بقى بالموعظه.
4 عدم التاثر
بالموعظه. الخمسه بقى وممكن نقف عندها عشان نشوف نقطه تانية. احنا خلي درس النهارده بس احنا بنفتح بس
بنفتح
ايه
فسة.
بنفتح بس النقطه الخامسه ودي نقطه مهمه جدا هو عدم الرضا على ما في يده. تلاقي دايما الانسان اللي عنده مشكله في قلبه هو مش راضي ابدا عن اللي في ايده خالص. ولو فقد حاجه دايما زعلان ونفسه دايما انه ياخد اللي في ايد غيره. هذكر ليك موقف عجيب قوي وهو يجمع الاولى والخمسه من العلامات. يذكر الامام القرطبي رحمه الله عليه في كتاب التذكره ان في احد معارك الروم يعني ابن المبارك رحمه الله عليه بعد ما نصر الله عز وجل اهل الاسلام وجد واحد قاعد في جنب كده عمال يبكي يبكي يبكي. بتبكي ليه يا سيدي؟ قال له الفرس بتاعي مات. انا الفرس بتاعي وانا دخلي وعيشي وحياتي. فابن المبارك قال له انا اشتري منه ب 700 درهم. تخيل هنا الجزع بقى اللي موجود عند قال له اشتري منك ب 700 درهم هو ميت هو مش هينتفع بيه اصلا. قال له بس انا عايزه ب 700 درهم. فالراجل فرح جدا فاخد ال 700 درهم كده وطار على البيت جري بقى. مين الراجل اللي يشتري حصان ميت ب 700 درهم ده؟ راح نام وهو في المنام راى رؤيا. الرؤيا انه دخل الجنه فوجد الفرس بتاعه ومن وراه 700 من خيل الجنه. 700 من ايه؟ من خيل الجنه. فرايح عشان بقى ياخدوا الفرس بتاعه اللي وراه كمان يعني. فقال فنودي دعه فانه ليس لك انه لابن المبارك. فندم جدا وزعل جدا. ما هو النبي لما جاءه رجل بناقه مخطومه قال له خلي دي في سبيل الله قال له لك بها 700 ناقه في الجنه. زعل جدا راح للمبارك قال له لا انا عايز الحصان بتاعي وخد ال 700 درهم بتوعك اهو. فابن المبارك يعني متعجب امبارح انت كنت متسخط على قضاء الله وديتك فلوس عشان يعني ترضى النهارده جاي مش راضي وعايز يعني حتى اللي في ايد غيرك في الجنه انت عايز تروح تاخده اصلا. فقال انا عايز اعرف بقى ليه تغير الحال. قال رايت في منامي كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك ابن المبارك وقال له والله ما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يا قضاء. أنا وأنا بديك 700 درهم دول
أنا شايف
بعيني إن الفرس ده 700 اللي ورا في الجنة أنا شوفت ده بعيني. فشوف الفارق ما بين قلبين. قلب فعلا ابن المبارك شغال على قلبه فوصل لمرحلة اليقين ومن ضمن أنواع اليقين في الوعد ده له قصاده 700 في الجنة فأنا شايف 700 في الجنة. فتخيل بين قلب اتملى باليقين ده وبين القلب اللي كان فيه عنده مشاكل. فتلاقي سبحان الله صاحب القلب المريض هو دايما حاسد الناس ما بيحبش يشوف في حد خير. تلاقيه دايما مستكتر جدا اي نعمه ربنا عطاها لك. ليه؟ قلبه اتملى حسد. وفي نفس الوقت الحسد ده حمل بعد كده للبغضاء حمل بعد كده للكراهية حمل بعد كده لأذى الناس من حوله فتلاقي سبحان الله كمية الأذى اللي طالعة من صاحب القلب المريض ده غير طبيعي أصلا فدي كانت بعض العلامات اللي تدل إن القلب بقى إيه في مشكلة. إحنا محتاجين نراجع
كده يعني بنقول إن دي يعني إشارات والا في علامات
لا في علامات اكتر من كده حوالي 16 علامه يعني
ما شاء الله ربنا يبارك. والانسان يعني دايما هو برضو يعني يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يبصره بعيوب نفسه
طبعا
وبرضو يسال الناس
اللي حواليه
وكده
طبعا.
طيب
والا طبعا احنا عشان نعدد العلامات كل مرض من الامراض القلبيه له علامات واحنا عندنا مثلا 10 15 20 مرض قلبي فانت عندك 20 مرض قلبي في 5 علامات، انت محتاج 100 علامه غير العلامات بقى الايه، غير العلامات العامه.
طيب معلش احنا لازم يعني برضو نحيل الناس على سلسله، حضرتك كنت عامل سلسله في الموضوع ده، مجالس صوتيه او كده،
سلسله فن التعامل مع القلوب.
فن التعامل مع القلوب.
ولكن اللي اعلى من كده طبعا نروح مثلا الشيخ محمد صالح المجد ربنا يبارك فيه، له سلسله امراض القلوب وله سلسله اعمال القلوب، سلسلتين
كتابين
مهمين،
هم
كتابين
حتى
مهمين جدا. مهمين جدا
الاعمال والمفسدات.
بالظبط بالظبط، يعني دول لو نراجع سلسلتين دول يبقى حاجه قويه جدا ما شاء الله.
ماشي، الدرس بتاع حضرتك برضه ان شاء الله. طيب شيخنا، يعني ممكن الانسان يوصل معانا للجزئيه دي وهو برضو ايه يعني لسه، طب انا بعمل ايه يعني، هو مش شايف ان هو بيعمل حاجه توصله للمرض القلبي ده. يعني ممكن انسان يقع في بعض الامور او الاسباب اللي بتمرض القلب ومش منتبه ليها.
طبعا
فهنا بقى بما ان يعني انا واجب عليا ان انا اصلح القلب ده، يعني اذا كان الانسان اللي في قلبه مثقال ذره من كبر، مش يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال انه لن يدخل الجنه يعني مع ابتداء يعني، لكن بقى واجب عليا ان انا اعرف ايه الاسباب اللي بتمرض القلب علشان ابعد عنها، او عشان لو انا واقع في حاجه منها اتركها واتوب منها.
طيب شوف، احنا عندنا اسباب كتير جدا بتؤدي الى مرض القلب، ولكن برضو احنا زي ما اتفقنا احنا بندي اشارات كده عشان الناس خدوا بالكم، هنا خطر هنا خطر هنا خطر. اول سبب من الاسباب اللي تفسد على الانسان القلب الذنوب. الذنوب الكتير بتمرض القلب، وفي بعض الاوقات ممكن توصل للموت والعياذ بالله. ربنا في القرآن يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يبقى أعمالهم كانت هي السبب الأساسي في الوصول إلى الران ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له على قلبه إيه؟
نكتة
سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن عادت نقطة ثانية وثالثة ورابعة حتى تعلو القلب، وذلك الران الذي قال الله كلا بل أرانا على قلوبه. يبقى الذنوب، ودايما الذنوب فهموها كده، ابن القيم كان له كلمة رائعة رحمة الله عليه، كان بيقول إن الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان. ثاني بيقول إيه؟ الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان، وهي درجات. ممكن أكل أكلة فاسدة سامة توجع لي شويه بطني مع شويه اسهال وخلاص الحمد لله. ممكن يكون السم اعلى شويه، او الماده فاسده اكتر، الاكل ده كان فاسد اكتر، او المشاكل كانت فيه اكتر شويه، فيعمل ترجيع كتير او قيء كتير ولازم تروح المستشفى وتعمل غسيل معوي. وممكن وعياذ بالله السم يكون اكتر واكتر واكتر يقتل الانسان. وهكذا الذنوب، الذنوب دي لما بتنزل في القلب ربنا يا رب يعافينا واياكم، ممكن بتشقلب كيان القلب، يعني بتعمل لخبطه كده في القلب. كان في مرض عارفه الاطباء طبعا اسمه الذئبه الحمراء. الذئبه الحمراء ده ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين، من ضمن مشاكله انه بيخش يضرب جهاز المناعه في الجسم، ويلعب في السيستم بتاع جهاز المناعه، يخلي جهاز المناعه بدل ما بيقاوم اي شيء داخل على الجسم، شيء خارجي اي فيروس اي حاجه، بيخلي جهاز المناعه بيضرب في اجهزه الجسم،
يهاجم
اجهزه الجسم. وبعض الحالات مع البنات، مع البنات بالذات بتموت بسرعه، ما تلحقش كلى كبد رئه مش عارف ايه، في لحظه بتموت. الذنوب بتعمل كده بالظبط، الذنوب بتعمل كده على القلب. بتعمل ايه بقى الذنوب لما بتخش في القلب؟ بتغير السيستم اصلا بتاع القلب. ازاي بقى؟ اول حاجه تقطع عنه الطريق الله، تجعل القلب ده تضعف سيره إلى الله عز وجل، ده نص كلام ابن القيم، تضعف سير القلب إلى الله عز وجل. يعني إيه تضعف سير القلب؟ الذنوب دي عاملة زي واحد ماشي في طريق شايل على كتافه شوية رمل، هيعرف يجري؟ خلاص مش هيعرف أبدا. ليه؟ في حاجة متقلة. الذنوب لما بتنزل في قلب بتعمل كده بالظبط. فبعد ما كان زمان اثنين وخميس بالنسبة له دي ولا حاجة، وكان كانت بتتشاكل مع مامتها عشان هي عايزة تصوم يوم ويوم، تصوم يوم وتفطر يوم، ومتى بتشك معاها تقول لها لا اخرك 3 ايام في الشهر. هي دلوقتي بقى لها 3 سنين ما صومتش اصلا يوم تطوع لله عز وجل. ايه اللي حصل؟ هو الذنوب تراكمت في القلب فخلت فيه تقل في القلب، فمش قادر، مش عارف يوم ياخد خطوة يصوم يوم، بعد ما كانت زمان في العمل الخيري طاقة يعني غير طبيعية، وتجمع فلوس وتنزل قوافل وتجمع فلوس ويروح ليعمل حفلة للأطفال في دار في مستشفى الأورام، لا روح مش عارف ايه. هو دلوقتي الحاجات دي كلها بقت تقيلة قوي، ليه؟ الذنوب نزلت في القلب فتقلت القلب، فلما القلب تقل هو مش قادر يتحرك. زي بالظبط كده، انت العربية بتاعتك انت دايس فرامل ورافع فرامل اليد وبتدوس بنزين، العربية تمشي تقيلة، اتكتفت. الذنوب بتعمل كده في القلب، بتكتفه. اخطر من كده ان هي تغير السيستم بقى، يعني اسوأ شيء متعلق بالذنب لما بينزل القلب انه يغير في السيستم، في سيستم القلب.
معلش يعني، بس يعني
سيستم القلب باختصار
يعني ممكن واحد يشوف الحاجة الحلال حرام.
ايوة حرام. هي دي، هي سيستم القلب. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلب جعل القلب خير معين لك على ان ده خير وده شر،
تمييز.
النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد بيقول له يا رسول الله ما الإثم وما البر؟ قال ما أنكر قلبك فدع. فالقلب ده السيستم بتاعه، ربنا خلق نظام القلب كده، النظام الداخلي للقلب إن يشوف معصية يتضايق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك وكاليت أن يطالع عليه الناس. ده السيستم بتاعه، ده النظام، ده النظام اللي ربنا جعله للقلب. النظام اللي ربنا جعله للقلب في حديث أبي ثعلبة الخشني، ولاحظوا أن كل حديث قلب، أنا ما جبتش ولا حديث النهاردة إلا فيه كلمة قلب. حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر ما اطمأنت له النفس وساكن له القلب، والإثم ما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب. تمام كده؟ يبقى ده السيستم أو النظام اللي ربنا جعله في القلب. أحمد وهو ماشي عمل حاجة غلط، أروح البيت طول ما أنا نايم قلبي عمل إيه؟ يقرص لي يقول لي إيه اللي أنت عملته ده؟ اللي أنت عملته ده غلط. ولما تعمل عمل صالح طول الليل عمال يقول لك ما شاء الله، وتبقى انت ذات قلبك من جوه بيرقص، فرأس القلب من جوه كده بيخليك انت نفسك فرحان بالعمل الصالح اللي انت عملته. يجي بقى الذنب يخش جوه السيستم ده، جوه النظام ده، يعكسه بقى. لما يعكسه بقى يعمل ايه؟ يخلي القلب ده محب قوي للمعصية، مقبل قوي عليها، بعيد قوي عن الطاعة، مدبر قوي عنها، شايف الصح غلط والغلط صح. يعني يشوف سبحان الله بيقلب على التلفزيون كده، يشوف مثلا حد زي الشيف ما شاء الله وش طيب كده بيقول كلام حلو، يقلب يا عم شيل يا عم بلا جوع دماغ. انما لو جات رقاصه في مقطع من الساحل الشرير وبترقص ومبينه كل جسمها ومش عارف ايه، له مبسوط قوي بده ويسيب ويتفرج ويقرب ويعمل كده. ايه اللي حصل؟
هو
نظام النظام اتقلب. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. عارف حديث لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟
ما أشرب
من هوا. حصل بقى عكس أخطر من ده، أخطر من ده كله، إن القلب لما المعصية تنزل فيه وتغير في السيستم بتاعه، من ضمن السيستم اللي ربنا خلقه في القلب أو النظام اللي ربنا خلقه في القلب، إنك لما تذنب بسرعة تقوم تتوب. إن الذنوب لما بتنزل بتحول ما بين القلب وما بين الذنب، لأن القلب استمرأ المعصية، عاد بيحبها.
طب تاني كده، تاني حته،
ربنا سبحانه وتعالى لما خلق القلب، لما خلق القلب خلق ان في القلب كده من ضمن النظام ان انت لو عصيت قلبك يقول لك طب توب، ارجع لربنا سبحانه وتعالى، طب استغفر.
ضمير يعني،
الضمير. القلب اول ما بينزل فيه الذنب ايه اللي بيحصل بقى؟ شوف ان صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على قضيه القلب والنظام اللي فيه، وهذا واعظ الله، حديث النبي واعظ الله في ايه؟
في قلب.
في قلب. يبقى واعظ الله ده لما بتعصي يقول لك انت لازم تتوب دلوقتي. انا لما عصيت بقى كانت النتيجه ان انا قمت راجع الواعظ ده ضربه بسكينه، فكانت النتيجه انه بدا ينزف. فاول مره شاف افلام اباحيه، اول مره جسمه ساقع جدا، جسمه بيرتعش، خايف جدا ومرعوب، ولما دخل وشاف واتفرج راح للشيخ وبيبكي وبيندم وقطع سلك النت وقال لي ما عادش اخش على الجهاز ده تاني ولا عادش اتفرج تاني، ويقدم اعمال صالحه نظرا لان لسه الوعظ بخير. اتفرج تاني مره، الانكار ده قل لان ضربت الوعظ بسكينه تانيه، فده النزيف اكتر. سكينة ثالثة ورابعة وخمسة كانت النتيجة إن الواعي الضئيل اللي حصل له مات. فلما مات إيه اللي حصل في القلب؟ استمرأ المعصية، لأن ما عادش حد بيقول له ده إيه؟ ده غلط. ما هو الواعظ اللي جوه، الضمير اللي جوه القلب ده مات، فلما مات ما عادش حد بيقول له توب، ما عادش حد بيقول له ارجع. ودي من الأخطار الكبيرة قوي اللي بتعملها الذنوب، لما بتنزل جوه القلب بتغير كل حاجة فيه تماما. أسوأ شيء بقى، يعني أنا عمال أقول كل مرة أقول أسوأ شيء، أسوأ شيء إن يحصل خصف في القلب. الذنوب دي بتوصل في بعض الأوقات إلى أن يحصل في القلب خصف. يعني إيه الخصف؟ الخصف أرض دي مستواها، لما تخصف بيها إيه اللي حصل؟
نزلت
تحت. الذنوب من ضمن مشاكلها لما بتنزل وتغير في نظام القلب، القلب أصلا المفترض إن فطرته إنه متعلق قوي بربنا، بيحب ربنا قوي، قلبه دايما متعلق بالحب، متعلق بالخشية، نفسه يسجد بين يدي الله سجدة ما يرفعش رأسه إلا يوم القيامة بقى. فقلبه كان دايما مشغول بإيه؟ قلبه كان دايما مشغول بمعرفة أسماء الله الحسنى، بمعرفة صفاته العلى، بمعرفة إيه الأشياء اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، بمعرفة يعني عارف فكان قلبه يطوف حول العرش. فللأسف الذنوب لما نزلت جوه القلب غيرت، قالت له احنا مش عايزين نبقى هنا، انت خليك تحت. لذا قال الله عز وجل في 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 قصة حبر بني إسرائيل، واتلوا عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان غاوين ولو شئنا لرفعناه. هو كان عالي قوي، كان عالي قوي، كان عنده اسم الله الأعظم، فضل يدور وسط الأسماء الحسنى حد ما وصل لاسم الله الأعظم، لأن قلبه كان مشغول بيها. فلما الذنوب نزلت القلب وسيطرت الذنوب على القلب بالعم بن بعوراء، كانت النتيجة أخلد إلى الأرض، نزل تحت خالص، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شفت النقلة دي؟ النقلة دي بتحصل عند بعض الناس بسبب الذنوب الكتير، بعد ما كان قلبه مشغول بمعالي الأمور أصبح قلبه دلوقتي مش مشغول إلا بالأكل والشرب والشهوة.
طب شيخ معلش، يعني هو الاسم الذنب، يعني سمعت كلمة لابن مسعود بس يعني معناها هو بيقول اسم حواز القلوب أو حاجة شبه كده، يعني 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 ده يعني ده هو جاي من استحوذ عليه، يعني
استحوذ عليه، استحوذ عليه، استحوذ عليه، فخلاص ما عادش يرى شيء له نافع او شيء حلال او شيء الا اذا كان الشيء ده موافق لل موافق للذنب ده.
يعني ممكن مثلا عشان برضو نضرب مثال، يعني ممكن شاب مثلا كان زمان شايف ان هو لو بيتكلم مع بنت او في علاقة او حاجة زي كده يعني مستحرم ده، وشايف ان دي حاجة كبيرة قوي، وبعدين مع الوقت لما بيكسر الحواجز بعد شوية بيبتدي يبقى شايف ان الحاجة دي عادي مش حرام. هو ده المعنى،
هو ده المعنى، هو ده المعنى. عارف في قول الله عز وجل استحوذ عليهم الايه؟ الشيطان. يعني استحوذ، استحوذ العلماء بيقولوا اللي هو الاستحواذ انك تجلس على كتفي ثم تقود، فالشيطان بيقعد هنا على الكتف كده وبيقود بقى الإنسان زي ما هو عايز.
وما ده خطر قوي يعني. يعني
الاسم حواذ القلب بقى هنا معناه إيه؟ إنه بيسيطر على قلب الإنسان، ولا يجعل هذا القلب لا يتحرك، يجعل هذا القلب لا يتحرك إلا فيما يوافق هوى الإنسان في الذنب ده. ولو عايزين يضرب لها مثال أوضح شوية، فهو مبتلى مثلا بفتنة النساء، هتلاقيه عينه راح فين؟ عينه راح فين؟ راح للنظر للنساء. ايده راح فين؟ الى لمس النساء. كلامه بيتكلم ازاي؟ ما فيه فتنة للنساء. قعدته على الفيس بتعمل ايه؟ عمال يكلم نساء. ماسك التليفون بيتكلم مع مين؟ كل وسائل التواصل عنده بيعمل ايه؟ قاعد حتى لو هيعمل كومنت ولا يعمل اي حاجة لاي حد هيعملها قلب احمر كده. ايه اللي حصل؟ شهوة النساء استحوذت على القلب، فخلت القلب مش ماشي إلا في كل هذه الاتجاهات. يبقى إذن المشكلة الأولانية عندنا الأولى هي مسألة الذنوب كتير، المعاصي كتير.
ثم كلنا بنعمل، يعني كلنا بنعمل ذنوب، يعني هل معنى كده أن أي ذنب الإنسان بيعمله معناها أن ده سبب مرض في القلب؟
الناس نوعين، الناس مع الذنب نوعين، ذكرهم النبي في الحديث
عليه الصلاة والسلام،
إذا إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه سوداء. ففي واحد بسرعة بيتوب وبيندم واستغفر، فبتكون نتيجة إن قلبه يحصل في إيه؟
صقل، يعني تلمع
تاني. تلمع تاني.
تاني. آه.
طب وفي واحد تاني لا بيتوب ولا بيرجع ولا بيستغفر ومكمل في نفس الطريق.
عاد.
الوضع إيه؟ عاد، وتكون النتيجة إن الذنب يزيد 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 يزيد. أما إذا تاب ورجع فخلص عفى الله عز وجل عنه وعاد قلبه أنور من مكان. السبب الثاني التفريط في الطاعات والواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثال عجيب قوي عشان يبين لينا ان بيحصل تضرر كده في القلب، يفضل القلب يضعف 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 يضعف، يمرض 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 لحد ما يوصل لمرحلة انه بقى في قمة السوء، وده بيبقى ناتج اساسي من التفريط في الطاعات والعبادات. والناس اللي فرطوا في الطاعة هتبقى عارفة كويس جدا الكلام اللي بقوله. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدكم السائمة، السائمة اللي هي الإبل، عارف إحنا بنشوف في الشارع كده ناس بتبقى ماشية كده بشوية أغنام يقفوا عند عفوا عند مقلب زبالة تفضل تاكل منه، المشهد ده مشهور معروف عندنا. الناس دي الغنم بتاعها اسمها سائمة، هو ما بيشيلهاش أكل، هو بتاكل
أي حاجة بتطبعها.
يتخذ أحدكم السائمة فيرعى بجوار المسجد، في حتة أرض واسعة قوي حول المسجد مليانة أعشاب ومليانة شجر، فهو بيرعى جنبها فيصلي الجمعة والجماعة، أخبره إيه في الطاعة
كويس،
أخبره إيه في الإقبال، أخبره إيه في القرب، زي الفل مية مية. الراجل في صلاة الجماعة ده خلاص هي الحاجة جنب المسجد، خش يصلي ويطلع خلاص الغنم بتاعته خلصت الأعشاب اللي في الأرض كلها. فيقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، العشب فيه أكتر، فينطلق فيصلي الجمعة، لسه عنده إيه؟ لا الجمعة أمرها عظيم، فيصلي الجمعة ويترك الجماعة،
يصلي لوحده،
يصلي يصلي لوحده بقى خلاص. بس إيه بيصلي الجمعة مع الناس؟ بعد فترة العشب اللي في منطقة خلص، فيقول ألا اتخذت لسائمتي مكانه أكل من هذا، فينطلق وينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. فيختم الله على قلبه، القلب اتختم عليه خلاص، القلب بقى كله أمراض، القلب بقى كله مشاكل. ليه القلب بقى كله مشاكل؟ ليه النبي هنا بيتكلم في الجزئية دي؟ النبي بيكلمنا على إن كلنا نفس الراعي ده. في بعض الأوقات أنا شغلي بيشغلني، أولادي بيشغلوني، بيتي بيشغلني، فبأثر في الطاعة، بأثر في العبادة. فتيجي أخت من الأخوات الملتزمات اللي هما بيقولوا عن الملتزمات يعني متدينة صالحة، أو حد عادي من أخواتنا كلنا عاديين عشان برضو الحاجات دي بتزعل الناس، حد عادي خالص، هي ما شاء الله حريصة جدا على ورد القرآن، حريصة بتقرأ قرآن مع معلمة وتحفظ على أديها، حريصة جدا على مجالس العلم في المساجد، حريصة جدا على رفقة خير وصحبتها، بينزلوا أعمال خير، عارف الجو ده. اتجوزت، أول ما اتجوزت إيه اللي حصل؟ نص ده طار، أنا مشغولة بقى وزوجي بقى ومش عارف إيه والكلام ده. ربنا رزقها بالوالد الأول والتاني والتالت، أخبارها إيه في العبادات، الجو اللي هي كانت عايشه فيه اخبارها ايه؟ فاحنا بنجد قدامنا مسخ شكلا يدل ان هي متدينه، انما في الداخل نسمع بقى عنها ده قالت وعادت وسوت وعملت وسوت واتفتنت مش عارف ايه، وعندها هي القصه جت منين؟ التدرج اللي حصل في ترك الطاعات ده عمال يمرض القلب يمرض القلب يمرض القلب واحنا مش واخدين بالنا، يمرض القلب واحنا مش واخدين بالنا. فكانت النتيجة إن مع الترك العام بقى للطاعات وترك العام للعبادات وصل في النهاية لإيه؟ إن القلب فعلا بقى تعبان خالص. لأ إحنا نقول لها ربنا يعينك إن أنت عندك بيت وعندك أولاد، وإحنا عارفين كويس جدا إن الـ 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 الأولاد دول فعلا متعبين ومشغلين، بس أنت بتتعبي ده كله عشان دنيتهم، الأولى إنك تتعبي ربع التعب ده عشان أخرتك. خدت بالك؟ نفس الكلام بالنسبه لكتير جدا من الشباب.
شفنا بس مش عايزين نعدي المثال ده، يعني ممكن حد يعني ايه يعني يحس ان هو ايه، يعني ممكن واحده تكون مثلا بتبذل في البيت ومحتسبه مثلا نيه صالحه مثلا مع في تعليم الاولاد،
جزاه الله
او
خيرا،
ان هي بتكرم زوجها او كده،
ربنا
وما
يكرمها.
قادتش قادره ما عادتش قادره ان هي تعمل نفس الاعمال اللي كانت بتعملها وهي في بيت اهلها وكده. فدي مثلا هل برضو ده يعني
خلينا نقول ان احنا لازم نراعي حاجتين، نراعي قيمة الزمان وقيمة المكان، وحاجة ثالثة معاهم قيمة الحال. عبادتي في رمضان لا يمكن ابدا تكون هي عبادة طول السنة،
تمام.
عبادتي في مكة لا يمكن ابدا تكون هي عبادتي في بلدي، وعبادتي وانا مش متجوز لا ممكن ابدا تكون هي عبادتي في بعد الزواج. ولكن نقول ده مش معناه ان احنا نسيب نفسنا بعد الزواج،
تمام.
لا انا كنت قبل كده بنزل 4 5 مرات دروس طلب علم قبل الزواج، لا انزلي مره في الاسبوع. كنت قبل كده بنزل للمعلمه 5 6 مرات في الاسبوع، لا انزلي مره او انزلي مرتين، مش قادره تنزلي في اونلاين. وهكذا ايجاد بقى البديل، ايجاد البديل، ايجاد البديل، حتى وان كنا اقل درجه مما كنا قبل ذلك، انما الترك التام اللي موجود حاليا خطر جدا، خطر جدا جدا. علشان كده تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في كتير من الآيات يبين لنا إن القلوب لا تصرف إلا إذا الإنسان بعد عن ربنا عز وجل. وشوف آية جميلة قوي ربنا عز وجل ذكرها في سورة التوبة، قال تعالى ثم انصرفوا، أي عن طاعة الله كانت النتيجة صرف الله قلوبهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآيات دي تدلك إن طول ما أنت بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى قلبك هيتغير. دي قواعد، قواعد ربنا ذكرها في القرآن. يعني علم القواعد القلبية ده علم جديد أهو، عايزين حد بقى يكتب لنا فيه، ربنا يا رب يحفظه، يتبع القواعد اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن متعلقة بالقلب. انصراف الإنسان عن الطاعة تساوي تعب لهذا القلب. علشان كده هضرب ليك مثال في حديث عجيب جدا رواه الترمذي من حديث أنس، يقول والله ما كدنا أن نواري التراب على جسد رسول الله صلى الله
عليه الصلاة والسلام،
قال حتى أنكرنا قلوبنا. إحنا شوف إحنا حطينا التراب على جسد النبي ورجعنا لبيوتنا، إحنا أنكرنا قلوبنا. فأنا ما فهمتش الحديث، فرجعت بقى لكل الكتب اللي شرحت هذا الحديث، فالكل أجمع قال لما فقدوا من مجالس الذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقعدوا مع النبي يسمعوا منه القرآن ويحضروا مجلس علم مع النبي ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا ويفعلوا كذا، فلما غاب عنهم هذا اللي حصل، احنا مش دي، لا يمكن تكون دي قلوبنا، لا يمكن تكون دي قلوبنا. وده السبب الثاني هو الابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى.
انا بس يعني استوقفتني حاجة، اسف.
لا لا طبعا نتعلم.
هل في يعني آيات الحركة ذكرتها، هل في عقوبات ربانية ممكن تنزل يعني في قلب الإنسان؟
يا نهار أبيض، كثير كثير طبعا. شوف سورة البقرة، تسمى سورة البقرة ليه؟
قصة البقرة.
الله ينور عليك. اليهود لما النبي أمرهم نبي موسى أمرهم بذبح البقرة عملوا إيه؟
تلكأوا.
هل نفذوا ما أمروا به؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع ربك يبين لنا ما لونها، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقر شبه علينا فذبحوها وما كادوا يفعلون. الناس دي لما عملت كده وتلكأت في تنفيذ الامر وفضلت تأجل 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 في تنفيذ الامر، فكان في منهم بعد كده شويه عن، كانت النتيجه ايه؟ اتضربت العقوبه على القلوب. فقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. نفس المعنى في سورة الحديد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد يعني المسافة الوقتية الزمنية بينهم وبين مجالس تعبدهم، بينهم وبين مجالس قراءتهم للتوراة، بينهم وبين مجالستهم للعلماء، بينهم وبين مجالستهم لعمل الطاعات والعبادات، طالت قوي. بقاله سنة ما ختمش قرآن، بقالها سنة ما حضرتش درس علم، بقاله سنة ما صامش يوم تطوع، بقالها سنة، فطال عليهم الأمد. طب لما طال عليهم الأمد وأصروا في الطاعة إيه اللي حصل؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله، إيه ده؟
جابت سببين سبحان الله،
إيه ده؟
الفسق، المعصية، والبعد عن مجالس الذكر،
ضاعت الدنيا. ضاعت هنا الدنيا. فدي من الأسباب اللي بتوصل فعلا أدي أسباب، وفي نفس الوقت ربنا يذكر لك العقوبة. يعني هو قال لك فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قست قلوبهم ليه؟ طال عليهم الأمد. ما أنا قلت لك القرآن أعطى للقلوب مساحة كبيرة جدا، الوحي عامة القرآن والسنة أعطى القلوب مساحة كبيرة جدا، ما بين أسباب وما بين علاج وما بين قواعد تبقى فاهم بيها طبيعة الوضع. في سورة المائدة ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وإيه وأقرضتم الله قرضا حسنا. يبقى إذن دي الأوامر اللي أنا أمرتكم بيها، ما احناش عاملين. فبعدوا عن الطاعة، بعدوا عن العبادة. ربنا قال باختصار فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى إذن ربنا هنا بيضع ليه قانون، إن من أعظم الأعمال الموصلة لمرض القلب هو بعد القلب عن الطاعة. شوف قبل ما نسترسل كمان في الأسباب اللي بتوصل لأمراض القلب علشان الناس تبقى فاهمة هتتعامل مع قلوبها إزاي. استاذنك كده اديني الورد ده كده أو الزرعة دي. بص يا شيف أنا عايز أسألك سؤال، الزرعة الجميلة المنورة دي اللهم بارك، يعني أنت شايف إمتى تعيش وإمتى تموت؟
احنا كنا بناخد زمان حاجة كده اسمها عملية البناء الضوئي.
اه حلو حلو ممتاز ماشي.
فبيقولوا ان ليها اسباب الزرع، يعني ليها اسباب للحياة لازم يعني يتعرض للشمس.
حلو، يبقى اول حاجة وجود سبب حياة اللي هو الشمس،
المية
والهواء،
ثاني
اكسيد الكربون الهواء وطلع اكسجين،
وحاجة كمان كانوا بيقولوا اسمها كاتاليست، حاجة محفز يعني.
حلو، احط لها سماد
علشان تشتغل.
رائع جدا، يبقى كده عارف ان كل ده عندي في الشرع اسمه حاجه واحده اسمها ماده الحياه. طيب هو ده بس ده سبب الحياه؟ لا، انا عندي حمايتها من المواد المهلكه. يعني ما ينفعش ابدا تكون الكوبايه دي فيها جاز وهم جاي كده فيها جاز، انا لو كبيت الجاز ايه اللي هيحصل فيها؟ هتموت. يبقى حمايتها ان انا ادي لها ماده حياه وان انا امنع عنها كل ماده ايه مفسده او مهلكه. بس لا، قالك ايه سبب ثالث؟ قالك ايه السبب الثالث؟ انا حميتها من المواد الفاسده المهلكه وبدلها ماده الحياه، بس هي إيه محتاجه تشرب كل يوم؟ انا بشربها كل 5 6 7 8 ايام مره. هتكون النتيجه ايه اللي يحصل؟
هتدبل
تضعف 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 تضعف، ومره واحده تلاقي ايه ماتت. القانون ده هي دي النظريه اللي انا بنيت عليها في دوره فن التعامل مع القلوب، اللي بنيت عليها ازاي نحيي قلوبنا ونحافظ عليها. شكرا. القلب في اسباب بتسميها مواد فساد. واحد زي الذنوب، في حرمان القلب من مواد الحياه زي البعد عن الطاعات والحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله
عليه الصلاه والسلام،
زي الانشغال الزائد بالدنيا. انا مش بقولش انشغال بالدنيا، لا، الانشغال الزائد بالدنيا ده فعلا بيدمر القلب. وعشان برضو ما حدش يقول ده انتوا بتهاجموا الدنيا لا، انا مش بتكلم على المدرس الناجح الشاطر جدا اللي ما شاء الله عنده مجموعات كتيرة، وقت الصلاة بيقوم يصلي بيأدي حق ربنا، ما بينامش غير بعد ما يقرأ ورد القرآن، حريص على أوردة الأذكار، جزء كبير جدا بيطلع للفقراء والمساكين، وعنده طلبة أصلا أبناء فقراء فبيديلهم غير فلوس. مش بتكلم على النموذج ده، ولكن أنا بتكلم على النموذج اللي الصبح في المدرسة ويرجع بالليل أو بعد المدرسة يخش على درس في درس في درس في درس في درس، وأصبح ما عندهوش وقت أصلا، وعنده مجموعة جايبة له فلوس، فهو الفلوس أغرته جدا، فقال لهم تعالوا لي وقت صلاة الجمعة، فقالوا له يا مستر ده احنا في صلاة جمعة، قال لهم لا ما لازم، هو ده الوقت الوحيد يتقول. فهو لا بيصلي وبيخلي غيره ما بيصليش. تعال اسأله آخر مرة صليت في المسجد امتى؟
حصص من المغرب للعشاء.
آخر مرة عملت يعني عبدت ربنا امتى؟ آخر امتى أديت حق ربنا امتى؟ هو ده مش في دماغي أصلا. الشخصية الشخص التاجر اللي التجارة والدنيا شغلته، فهو أهم حاجة يحصل عليها بقى من حلال أو من حرام. النماذج دي في تعلقها بالدنيا تنزل في القلب، ضيعت القلب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. قلب الواحد ما يزغش إلا من إيه؟ إلا من جهته. السبب الرابع.
طب بس انا اسف
ماشي.
انا اسف يعني يعني هل مثلا ممكن نقول ان في حاجات غذاء للقلب، مثلا حاجه زي الموسيقى مثلا، ما دي حاجه بتغذي القلب وتخليه يرق كده
شوف، أنا وضعت في من القوانين المتعلقة بعلاج القلب إن العلاج لازم ينطلق من الوحي. العلاج لازم ينطلق من الإيه؟ من الوحي. وعندنا قاعدة النبي وضعها فقال فيها: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. أوعى تظن في يوم من الأيام إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل شفاء مرض من الأمراض في شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه. بل الشيء اللي حرمه ده ربنا سبحانه وتعالى ده هو بيكون سبب لازدياد هذا الايه؟ هذا المرض. منها الموسيقى، الموسيقى حرام باتفاق كل علماء المسلمين. ما خالف في ذلك الا ابن حزم بس. وابن حزم نفسه في المحلى اقسم قال: والله لو وقفت على حديث صحيح يحرمه لحرمته.
الا ابن حزم؟
الا ابن حزم. الا ابن حزم، ده بس الوحيد اللي اباحها. وهو قال: انا والله لو اعلم فيها حديثا صحيحا لقلت بحرمتها. ف طالما هي محرمة والأئمة اتفقوا على تحريمها قرن بعد قرن، جيل بعد جيل، يعني الحجاز والعراق وخراسان ومصر والحجاز والمغرب وقرطبة، كل دول حرموا خلاص. أنا فلا يمكن أبدا يكون ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها علاج.
بس بتخلي يعني الإنسان يعني يحس بمشاعر حلوة، يعني مشاعر حب وخوف وكده، يعني بترقق القلب وكده.
أما بعد، وبعدين هل عالجت المرض نفسه؟ ما عالجته. من الأمور الخطيرة قوي اللي بتوصل لمرض القلب والبسمان من أسوأ وأشد الأمراض المهلكة، الصاحب.
الصاحب
البيئة، الصاحب والبيئة، الصاحب والبيئة بيأثروا تأثير رهيب جدا في صلاح القلب وفساد القلب. وفي قاعدة يعني سبحان الله أنا وضعتها كده بقول فيها: كما أن أمراض الأبدان تنتقل بالعدوى فكذلك أمراض القلوب تنتقل بالعدوى. القرب من المتكبرين بتخليني متكبر، عشان كده تلاقي قارون وفرعون وهامان الثلاثة مع بعض، هم لما قربوا من بعض خدوا من بعض. وتلاقي القرب من الصالحين بيخليه غصب عنك أنت بدون ما تشعر الصلاح اللي عنده بينتقل ليك. يعني السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من غار حراء قالت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أنا خايف على نفسي قد خشيت على نفسي؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الدهر. أبو بكر لما أراد أنه يهاجر، أبو بكر كان مخالط قوي للنبي، مصاحبه قوي، صحيح البخاري لما أراد أبو بكر أن يهاجر استوقفه ابن الدغنة سيد الأحابيش، قال: إلى أين أبو بكر؟ قال: أهاجر إلى ربي. فقال: يا أبو بكر مثلك لا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر.
سبحان الله.
إيه اللي حصل هنا؟ الخير كله اللي كان موجود عند والله بنفس الأوصاف اللي قالتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي الأوصاف اللي وصف بيها سيد الأحابيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إيه اللي حصل؟ هو الخير كله اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هو نزل كده، راح لفين؟ راح ل لأبي بكر.
حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: تشابهت قلوبهم.
الله ينور عليك، الله ينور عليك. حتى إن العلماء قالوا: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. يعني وشوف بيئتي مؤثرة جدا في قلبي. وأنا يمكن قلت الكلام ده وأنا بتكلم مع أخونا حازم ربنا يا رب يحفظه، لما كنا بنتكلم عن الحجر الأسود، فاكر لما قلت ان الحجر الاسود نزل اصلا من الجنه ايه؟ ابيض. نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن، الورق، الفضه، ثلاث روايات. فسودته
خطايا
بني ادم. الروايه الثانيه: الحجر الاسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت شين طمس نورهما. الحديث الثالث: الحجر الاسود لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عهد، كان اي حد مريض يلمس الحجر يبرأ باذن الله عز وجل. فلك أن تتخيل إن 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 الحجر الثلاث صفات اللي فيه راحوا، والسبب في كده البيئة اللي كانت حوالين الحجر. فكنت دايما بقول الحجر اسود من المعاصي اللي كانت حواليه. أما الأخبار قلوبنا إيه لما نكون محطوطين أصلا في بيئة كلها غيبة وكلها نميمة وكلها كذب وكلها خداع كلها نفاق؟ هتكون النتيجة ان على طول المرض ده ايه يعني يتحرك كده من ده يروح على ده. عشان كده دايما بقول اختاروا يا جماعة الناس اللي تقربوا منهم، اختاروا الناس اللي تقربوا منهم، عشان يقينا اللي عندهم هيجي عندكم. النبي قال لنا ان القلب بيتأثر جدا، حتى بيتأثر مش بصحاب اللي حواليه، ايا كانت البيئة اللي حواليه بيتأثر بيها. عايز اسألك سؤال، في الصحيحين من حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان رقة القلوب في اهلي الغنم. الغنم طيب، مش مفترس، مش عنيف، ما عندهوش تقطيع بأنياب ودماء. يعني انت بتشوف بعض المشاهد كده اللي بتظهر قدامنا في على الفيس مثلا، الذئاب يفترسون حمارا وحشيا وهو حي، ومطلعين بقى امعاء وبياكلوا فيه وهو عايش لسه. فانت الغنم ما عندهوش ده، الغنم طيب قوي، غلبان خالص كده. فتلاقي الرقة اللي موجودة عند الغنم تطلع كده، تروح فين؟ على القلب. علشان كده ما بعث الله نبيا إلا وراء الإيه؟ علشان ياخد منها الرقة دي. وعلى النقيض قال ألا إن غلظ القلوب في أهل الإبل. الجمل تلاقيه ماشي عامل كده
وما ينساش، لا
الجمل متكبر، فتلاقيه موجود عند أهل الإبل ماشي برضه عامل كده، خدت بالك؟ فسبحان الله القلب بيتأثر قوي بالبيئة اللي حواليه. عشان كده احنا نهينا، سيدنا عمر رضي الله عنه كان ينهى عن اتيان المجازر. يعني عمر كان بينهى عموم المسلمين ما حدش يروح المجزرة اللي بيتذبح فيها الايه الحيوانات. فقالوا له ليه؟ قال ان كثرة رؤية الذبح والدماء تقسي القلب. هتقعد تشوف بقى الذبح ومش عارف ايه ودماء، هتلاقي القلب عندك بقى ايه، حتى تلاقي كده الجزارين ربنا يا رب يحفظهم
ويبارك فيهم. مسلسلات الناس اللي بيقطعوا
بعض المشاهد بقى
وكده،
طبعا تبقى كارثه،
تقسي القلب
طبعا، تقسي القلب وبتغرز جواها المعنى ده. عشان كده احنا مأمورين ان احنا ندور على اللي يكون حوالينا. ولذا قال ابن عباس كلمه رهيبه قوي قوي قوي، كان بيقول ايه؟ اياك وصاحب الزيغ. ليه يا ابن عباس؟ قال حتى لا يزيغ قلبك. هتقرب منه قلبك هيبقى ايه؟ زيه. ولما قال الله عز وجل في اول سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، كان النبي يقول فإذا رأيتم ذلك فإيه؟ فأولئك الذين سمى الله فأعرضوا عنهم، ابعدوا عنهم. ليه؟ عشان ما تبقاش زيه، ما تبقاش زيه. عشان كده بنقول دايما القرب من أهل الصلاح هيفيد كتير قوي في رقة القلب وصلاح هذا القلب. بالتالي كفايه الزور كده عشان نخش.
احنا كده شفنا الحمد لله، يعني اتكلمنا عن علامات واتكلمنا عن بعض الاسباب، ودي اشارات ممكن الناس ترجع للدوره او ترجع للكتاب فن اصلاح القلوب، وكتاب الشيخ المنجد اللي هو
اعمال القلوب،
اعمال القلوب ومصلحات القلوب. طيب انا خلاص، يعني انا وصلت لحد الجزء ده من الحلقه الحمد لله، وعايز العلاج يعني. ما في الاخر يعني مش هتسيبوني كده يعني خلاص احنا عرفنا العلامات وعرفنا الاسباب، ومن من من العلاج ان انا اتجنب الاسباب، يعني عكس الاسباب ده علاج.
طيب شوف، في البدايه في علاج ولا فيش؟
ان شاء الله اكيد فيه.
ومهما كان المرض، يعني أنا أول حاجة، أول قاعدة لازم تبقى قدام أي حد قلبه مريض، يحط قدامه قاعدة كده إن مهما كان المرض المسيطر عليك، يعني الشاب اللي قلبه اتملى بحب الأفلام الإباحية ومش قادر يسيبها، أو اتملى عفوا بالعادة السرية أو معصية السر، أو البنت المتعلقة أو الولد فهو عندها حب التعلق في القلب، وهم شايفين إن المعاصي دي مسيطرة على قلوبهم وصعب إن هم يخرجوا. انا عايز اقول لا، يعني مهما كان الذنب المسيطر على القلب في علاج. نعم في علاج مهما كان المرض. فاحنا البدايه لازم نفتح بس الباب الاول ونقول في علاج ان شاء الله، والعلاج ان شاء الله سهل، وطول ما انا واقف على باب ربنا، ربنا ان شاء الله باذن الله مش هيردني باذن الله، وهيساعدني وهياخد بايديا ان انا اخرج من المرض ده. طب اول حاجه في العلاج اعمل ايه؟ أول حاجة في العلاج أعرف كويس جدا إن قلبي ده بين أصبعين من أصابع الرحمن، الله عز وجل يقلبه كيف شاء. يبقى طالما المتحكم في قلبي هو الله سبحانه وتعالى. فأول حاجة هقف على باب ربنا واجعل دايما ان اهم حاجة عندي اولا اقف على باب ربنا وادعي ربنا كتير ان ربنا يصلح لي قلبي. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الاحاديث كان بيدعو بصلاح القلب فاحنا اولى. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت. فقالت له مسلمة يا رسول الله يعني اراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال ما من قلب من قلوب العباد الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فانا لازم ادعي. هو ممكن الدعاء يجيب نتيجه لو وقفت بجد ووقفت على باب ربنا ودعيت ربنا عز وجل كتير ان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك، صدقني والله لن يترك ابدا، لان ما فيش حد وقف على باب ربنا مخلص صادق متذلل متضرع الا وربنا سبحانه وتعالى اخرجه. فندعي كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته في القلب كانت كبيره جدا زي ما قلنا في اول الحلقه، اللهم اهد قلبي، اللهم اجعل في قلبي نورا. حتى ان الصحابه لما كانوا يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له يا رسول الله، كما في حديث شكل بن حميد، يا رسول الله علمني دعاء اتعوذ به، فقال قل اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، سال الله قلبا شاكرا. خدت بالك كل الاحاديث دي اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محتاجه ان احنا نركز قوي ان احنا دايما تبقى من مركزيات الدعاء عندنا ان انا ادعي كتير لقلبي. ده الامر الاول. طب الامر الثاني الارتباط بالقران والذكر. وانا والله شفت العجب، عجب العجاب في مساله الارتباط بالقران والذكر وقد ايه هو مصلح للقلب. وربنا سبحانه وتعالى في القران ذكر لنا مثال عجيب قوي في سوره الرعد. المثل ده ربنا بيذكر فيه حال القران لما بينزل على القلب. تخيل عندنا وادي حواليه جبال، الوادي ده مليان اعزك الله الناس كلها بتاخد اكياس الزباله وتروح ترميها في الوادي ده. فشكل الوادي عامل ازاي؟ رائحه الوادي عامله ازاي؟ حاجه عفنه جدا يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. ربنا سبحانه وتعالى انزل الامطار فتكونت على رؤوس الجبال، اتجمع تتجمع تتجمع كميات مهوله لحد ما تعدي بقى يعني الكمية المكان، فتكون نتيجة انها تبدأ تنزل من على الجبل. وهي نزل من على الجبل بتعمل ايه؟ شكلها عامل ازاي اولا؟
تدفق قوي جدا،
فيضان، نزلة سريعة جدا مع غزارة الماء وكثرته، مع ان هي وهي نزلة من فوق كل ما تقرب من تحت سرعتها ايه؟ بتزيد. فاول ما بتزيد بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين. الحاجة الأولانية قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. إيه؟
زبد من ربي.
خدت الزبالة دي كلها وقامت رميها بعيد. طب بعد كده الماء ده لما استقر في الأرض إيه اللي حصل؟
نفع،
أنبتت، طلعت بقى الأعشاب والنباتات اللي فيها حياة البشر. فالعلماء بيقولوا وبخاصة علماء الأمثال بقى اللي اتكلموا عن أمثال القرآن، قال لك ده مثل ربنا سبحانه وتعالى ضربه لحال القلب وما فيه من معصية وسواد وظلمة وسيئات، قلب كله يعني حاجة اسود خالص. وده يخلينا دايما نقول ما تيأسش. شبه الله عز وجل قلب ابن آدم اللي مليان معصية ومليان ذنوب ومليان بعد عن ربنا عز وجل بهذا الوادي اللي مليان قذورات ومليان أشياء سيئة. أنزل من السماء ماء، فالماء ده اللي كنس الوادي، فاللي أنزله ربنا عز وجل المثال المضروب فهذا مثال ضربه الله للقرآن،
الوحي.
نزل الوحي على القلب بيعمل إيه في القلب؟ يكنس هذا القلب كنسا ليزيل من هذا القلب كل شيء سيء جواه، ثم بعد ذلك ينزل على القلب الميت ده فيحييه ويخرج من هذا القلب كل معنى شريف زي ما خرج من الأرض كل عشب نافع. والمعنى ده يزداد لينا بقى أكتر مع آية أواخر سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. قال لك ده مثال للقرآن لما بينزل في القلب. وقال إن ربنا وصف القرآن بكونه روحا لأنه روح للقلب، كما أن للجسد روح القلب له روح. الروح بتاعة الجسد لو اتنزعت إيه اللي يحصل في الجسد؟ يموت. والروح بتاع القلب اللي هو القرآن لو اتنزع من القلب يموت. طب لو عاد للقلب يحيى، ولما يرجع الظلمة بتاعت المعصية اللي كانت مالية القلب يقوم القرآن إيه؟ منور. لكن جعله نورا، ينور القلب. فالقلب عاش ونور. ولذا كان من دعوات النبي اللي احنا كلنا حافظينها وبنقولها واحنا مش واخدين بالنا من معناها، اللهم اجعل القرآن ربيعة
ربيع قلب.
ايه الربيع؟ الارض لما يكون جنبها حفر
قناة
او جدول مية كده، الارض لما بتموت بسبب عدم زراعتها، لو خدنا المية دي حطناها في قلب الارض ايه اللي بيحصل؟
تحيا
تموت. فالنبي بيقول يا رب كما جعلت جدول المية سبب لحياة الارض، اجعل القرآن سبب لحياة.
يعني شيخنا كده في الآية اللي في سورة الحديد في ارتباط، يعني فقست قلوبهم. الآية اللي بعدها
اعلموا أن الله ينور عليك، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. العلماء بيقولوا هو إيه علاقة دي اللي قبلها؟ قال لك لا، ما هو اللي قبلها طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قلوبهم ماتت، فهل في سبيل أن القلوب دي تعيش مرة تانية؟ يقول لك آه هتعيش وهتبقى زي الفل. طب إزاي؟ قال لك ما هو الآية اللي بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طالما أن الله قادر على إحياء الأرض بعد موتها فهو قادر على إحياء إيه؟
القلب الميت.
القلب الميت. فمهما كان القلب ومرض القلب ومشاكل القلب، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يحيي هذا الإيه؟ هذا القلب. طيب الأمر الثالث من الأمور المهمة جدا اللي ربنا بيحيي بها قلب الإنسان، إحنا طبعا دي الأطر العامة، دي الإطارات العامة. في طبعا علاجات خاصة مع كل مرض، يعني اللي عنده مرض إعراض ده له علاجات خاصة، اللي عنده الكبر ده عنده علاجات خاصة، ولكن احنا بنتكلم على الأطر العامة اللي تساعدنا إن شاء الله إن ربنا يحيي لنا قلوبنا. الأمر الثالث وده أمر مهم جدا، هو إحياء ذكر الآخرة في نفوس الناس. أول آية نزلت من القرآن أو آية نزلت من القرآن كانت بتتكلم عن دار الآخرة، فإذا نقر في الناقور. وآخر آية نزلت في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالقرآن من أولي آخري بيحط الجنة قدام عينيك، بيحط النار قدام عينيك، بيحط الآخرة قدام عينيك. ليه؟ لأن أكتر شيء يحيي الله عز وجل به القلب هو ذكر الآخرة. وكان السلف رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يحيوا قلوبهم يروحوا المقابر، لأن هذه بتذكرهم بالآخرة. عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، كان إذا أراد أن يحيي قلبه وقف على القبر، فإذا وقف على القبر إيه اللي يحصل؟ يبكي بكاء شديدا. ليه بتبكي؟ ما هو البكاء ده دليل رقة القلب. فيقول لهم والله سمعت النبي يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، إحياء الآخرة. والنبي قال في الحديث ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه؟ قال فإنها ترقق القلب. إحنا ليه أمرنا بعيادة المريض؟ آه عشان زيارة المريض وحاجة هو ينتفع بيها بزيارتنا، ونحن نروح نرقيه وندعو له الكلام ده، ولكن من ضمن الحكم والغايات من زيارة المريض إن أنت تشوف الموت قدام عينيك. خلاص خدت بالك؟ ليه أمرنا بتشييع الجنائز؟ ليه أمرنا بتشييع الجنائز؟ ليه أمرنا بزيارة القبور؟ ليه النبي قال عودوا المريض واتبعوا الجنازة؟ ليه قال كده؟ علشان إحنا نشوف الموت قدام عينينا، فلما نشوفه القلب بيتغير تماما. طب نطبقها ازاي في واقعنا مع زياره القبور وعياده المريض؟ لا، في حاجه ثالثه بقى، اسمع كتير عن الاخره، اسمع كتير كتير، كتر جدا من الحديث والسماع عن الاخره، الدروس اللي اتكلمت عن دار الاخره، عن الصراط، عن الميزان، عن الجنه، عن النار، عن القبر، عن الموت، عن لا نسمع كتير، لان كل ما بنسمع كتير مما لا شك فيه ان ذكر الاخره بيغير حال القلب تماما. قال تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الايه؟ الاخره ويرجو رحمه ربي. فالقلب بيتغير تمام بالذكر الاخره.
ممكن يخليني يعني ان انا اقعد اسمع دروس عن الموت والقبر وكده يخليني كئيب يعني؟
ابدا، ده بتنور الدنيا، بتنور الدنيا، لان انا بسمع عن الموت. احنا ليه دايما حاطين قدامنا السكرات بس؟ ما شفناش قبل كده حد مات وهو ساجد؟ شفناش قبل كده حد مات وهو بيعبد ربنا عز وجل؟ مات في الحرم، مات وهو بيطوف حول البيت الحرام، مات وهو لابس احرامه. ما احنا شفنا نماذج دي، فاحنا نبص على الاثنين، نبص على الاثنين عشان ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا. الأمر الرابع من الأمور المهمة جدا اللي ربنا ينفعنا بها قوي، حضور مجالس الذكر، مجالس العلم، الحضور بين أيدي العلماء، مجالس الصالحين. وعظنا رسول الله، حديث العباد بن سارية، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون وإيه؟ وجلت منها القلوب. قلوبنا اتغيرت تماما بعد ما قعدنا في مجلس العلم ومجلس الذكر. والحسن زي ما قلنا من شوية، لو واحد قال له أنا قلبي تعبان جدا، قال له أدنيه من الذكر، أدنيه من هذه المجالس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحيي فيها قلب ابن آدم، قرب جدا منها ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كتير جدا 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 جدا. الأمر الخامس من الأمور المهمة جدا اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلب الإنسان، العمل الصالح، العمل الصالح، القلب اللي هيعتاد انه شغال على طول في عمل صالح، شغال على طول في عمل صالح، تلاقي ما شاء الله القلب ده نور، نور. راح نزل يصلى المغرب، قعد شويه ما بين المغرب والعشاء في المسجد يقرأ شويه قرآن، صلى العشاء الشيخ قام قال درس، حضر درس، صلى السنه ورجع بيته، صلى ركعتين قيام ليل ولا ما قدره الله عز وجل له. العمل الصالح ده، ده له أثر كبير جدا في حياة القلب. بل إن شئت فقل ماء الحياة للقلب إنما يكون في العمل الصالح. طول ما أنت مجتهد في طاعتك، مجتهد في عبادتك، قلبك بياخد بفضل الله، بفضل الله مادة الحياة بتاعته، تلاقي القلب إيه بينتعش كده. وأنا مش هطول في الجزئية دي كتير، ولكن أنا هفكر، أفكر نفسي وأفكر كل اللي يسمعني دلوقتي. أخبار قلوبنا إيه في رمضان؟ ليه إحنا بنجد في رمضان قلوب مختلفة؟ لأن القلب ما شاء الله العمل بعد بصراحة. العصر بيصلي وهو صايم، قبل الفطار واقفين على الطريق بنوزع إفطار، وجمعنا الشنط ورايحين نوزعها بعد صلاة التراويح، بنصلي التراويح وبنسمع الدرس، وبندور على المسجد بالليل بيصلي تهجد، بنصلي الفجر ونقعد في المسجد جلسة الشروق، فقلوبنا بتنور، قلوبنا بتنور. وده قيمة العمل الصالح مع القلب، بتلاقي القلب بينور تماما مع العمل الصالح.
يعني معلش سؤال في الحته دي، هل ممكن الاعمال الصالحه، يعني لو في واحد عنده معصيه هو متعلق بيها، هل ممكن عمل الصالح يطرد المعصيه دي من القلب؟
شوف، انا ما رايت شيء في حياتي يطرد المعصيه من القلب زي العمل الصالح، وده قوانينه اللي في القران وفي السنه كتير جدا. ليه ربنا سبحانه وتعالى قال بعد اللي في التائب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا إلا من تاب وأصلح. الآيات هنا كلها بتقول إن التائب محتاجين له بعد توبته إنه يعمل أعمال صالحة. ونلاقي في السنة نفس الكلام، السنة تقول لنا صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة، ويقول لنا إن أسأت فأحسن، إن سرا فسر، وإن جهرا فجهر. ليه؟ قال لك لأن العمل الصالح لما بينزل في القلب بيدي حاجتين ما ننساهمش، بيدي الحاجة الأولانية هي طرد المعصية من القلب وطرد حب المعصية من القلب. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا، يبقى كان متعبد، كان عنده عمل صالح فطردت المعصية من قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ومن طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فالطاعة بتقوم جاية نزعة والعياذ بالله المعصية اللي موجودة جوه القلب، الشهوة اللي موجودة جوه القلب بتطردها طرد كده. وانا هذكر ليك والله موقف لحد كان بيقول لي انا كنت واقع في فتنة كبيرة جدا، والفتنة دي مرتبط بحد في الحرام والعياذ بالله، وهو كان عنده مشاكل في بيته وهي عندها مشاكل في بيتها، وهو بقى ايه بيجد راحته معاها وهي بتجد راحتها معاه، والراحه دي وصلت والعياذ بالله تجاوزات تجاوزات تجاوزات، طبعا تلبيس الشيطان عليهم، تجاوزات تجاوزات تجاوزات، حصل والعياذ بالله يعني تجاوز كل الخطوط يعني. وهو من كتر ما قلبه متعلق والعياذ بالله بالبنت يقول لي والله انا في رمضان برفع ايدي عايز ادعو ربنا سبحانه وتعالى انه يبعدها عني، انا من قدر تعلق قلبي بيها انا مش قادر اقول يا رب ابعدها عني. شوف التعلق وصل لأي درجة، أدعي ربنا بأي حاجة بس دي مش قادر أدعيها، حتى يعني حتى مش قادر يدعي أن ربنا يصف عنه المعصية دي. فوجدت هذا الأمر تخلص سلم لي نفسك بقى في رمضان. الله يكون نصلي التراويح وأدله على مسجد بعض الأخوة بيصلي تهجد بالليل، واخده الصبح ننزل نلف أعمال خيرية، والمغرب بنوزع إفطار على الصائمين، وأراجع معاه قرأ النهاردة كم جزء وكم مش عارف إيه. فضلت على هذا الجو، الشحن العمل الصالح ده والله العظيم يا شريف، قبل دخول العشر الأواخر جاء لي أبشرك أنا سبتها خلاص، مش دعيت ربنا أنا سبتها خلاص. إيه اللي حصل؟ الإيمان العمل الصالح لما نزل في قلب العبد هو طرد تماما هذه المعصية. وهدي لك مثال، إحنا لو دخل عندنا خفاش هنا في الأوضة دي اللي إحنا قاعدين فيها دلوقتي وعايزين نطلعه والأوضة ظلمة، لو جبت عصاية وقعدت تجري وراه هنا هيجي لي هنا، أجري وراه هنا هيجي لي هنا،
صح؟ تجري وراه ناس لا نفسي أستخبى،
هنتعب كتير، صح كده؟ إنما الحل في إيه؟
افتح الشباك.
لا
افتح النور.
افتح النور. فتحت النور هو مش هيتحمل، هيجري. المعصية كده، شهوات، خففيش الشهوات اللي موجودة في القلب، افتح بس نور العمل الصالح هتكون نتيجة، هتجري. مثال تاني، لو أنا عندي ترعة والترعة دي ماءها راكد وعندي حصان مات في الترعة دي، شكل الماء اللي حوالين الحصان إيه؟ مليانة بقى،
مش نظيف.
فإنما لو في وقت الفيضان بقى والمية بتجري، مية بتجري، مش ماشية، لا ده المية بتجري، اخبار المية اللي حوالي ايه؟
خلاص
نظيفة وطهرة. لو عندي حرامي عايز يحط ايده جوه مروحة ويسرق الريش بتاعتها، لو المروحة شغالة على اعلى سرعة ايده هتتقطع. طول ما انت في طاعة وعبادة على طول دائمة مستمرة، زي مروحة ما بتجري بسرعة والمية زي ما هي بتجري بسرعة، وزي ما فتحنا النور، المعاصي والشهوات اللي سيطرت على القلب هتخرج منه يقينا.
جزاك الله خير يا شيخ.
خفيف يا شيخ.
احنا لسه في حاجه في العلاج ولا كده؟
لا كفايه كده على الناس ساعتين باقي كده، ولعل ان شاء الله احنا نبقى
نتخصص يا شيخ ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني مش نسيبك. لا
ان شاء الله لقاء ان شاء الله، لعل بعد كده نتخصص بقى اكتر في الامراض ووضع القواعد لها واسبابها ايه وعلاجها ازاي، وزي الوحي قال لنا نعالج ده، هتكون نتيجة إن شاء الله أفضل بكتير. بس النهاردة أنا زي ما قلت لك كان هدفي الأساسي إن أنا أفتح بس للناس كده أنوار، أقول لهم الموضوع خطير وده علم لازم يحيا وسطنا، ما ينفعش يموت ويندثر وسطنا بهذه الصورة. إحنا عايزين نحيي هذا العلم في نفوس الناس مرة تانية.
أنا عايز يعني في نهاية الحلقة أطلب طلب من الناس، يعني اللي عنده مثلا تطبيق زي آية أو تطبيق جامع الكتب التسعة، يكتب بس إيه، يعمل في البحث بتاع التطبيق يكتب قلوب، كلمة قلوب،
قلب قلوب،
يجمع الآيات، يشوف الآيات كم الآيات. أنا فعلا ذهلت يعني لما جمعت الآيات قبل الحلقة والأحاديث اللي موجودة. هات بس التقسيم الموضوعي كده وشوف الأحاديث اللي بتتكلم عن القلب، ففعلا فعلا ده هيأثر في تصورك. أنت هتلاقي الموضوع واخد حجم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كبير جدا، فيغير تطور الإنسان عن الموضوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا،
اللهم آمين،
وربنا يبارك في شيخنا ويجزيك عنا خير،
الله يكرمك
ويجعل الكلام إن شاء الله في موازين حسناتنا ويرزقنا الإخلاص والقبول، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.